الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة المباركة، ويتحكم الناظر فيما جرى من الاختلاف بين أمة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة صالح ابن أحمد رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا في بحث الصفات. نعم، قال والحاصل، صف 35، والحاصل
خمسة وثلاثين طبعا،
مش عارف الصفحة اللي عندك كام.
الطبعة اللي معنا كام؟
الطبعة اللي معاكو صفحة كام يا علاء؟ 12.
فين؟ 13 ولا 12؟
والحاصل أن كل فريق منهم يسفه
عقله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ العلامة صالح بن أحمد رحمه الله تعالى: والحاصل أن كل فريق منهم يسفه عقل الفريق الآخر ودينه، وأهل كل زمان لهم عقول خلاف عقل من سلفهم، وهلم جرا من أمثال هذا. وترى بعض الذين اقتدوا بعقولهم ينكح المحارم، وبعضهم يحرم نكاح الأقارب.
يعني أن هؤلاء أهل البدع قاطبة يرجعون إلى العقل ويقدمون العقل على النقل، ويقررون قاعدة ألا وهي أن دلالة العقل دلالة قطعية، وأن دلالة النقل دلالة ظنية، فيقدمون القطعية على الظني. العقلي دلالته قطعية، هذا العقلي، والنقلي دلالته ظنية، فيقدمون العقل على النقل ولا يقبلون من النقل إلا ما دل عليه العقل، هكذا يقولون. ومن أجل هذا فالجهمية لما عطلوا الصفات عطلوها لأن العقل لا يقتضي إثبات الصفات لله عز وجل، حيث إن الإثبات يقتضي المماثلة، فهم يمنعون من ذلك. لو أثبتنا أن لله عز وجل أن الله مستوى على عرشه لاقتضى ذلك التحيز، واقتضى ذلك حاجته إلى العرش، واقتضى ذلك إحاطة العرش له والآخر، وهذا لا يجوز عقلا ويقتضي التمثيل، فلهذا نفوا ذلك. كذلك إثبات اليدين، لو قلنا بإثبات اليدين يبقى إثبات جارحة وإثبات بعض وإثبات جزء، والله عز وجل يتنزه عن ذلك لأن هذا يلزم منه وصف الله بالجسمية، وهكذا. إذن هم حكموا العقل في النصوص، فقبلوا من ما دل عليه العقل، فلابد من أن يعرض النقل على العقل. ومن هنا لما آمنوا بسبع صفات وردوا سائر الصفات، طيب الباب واحد، الباب واحد، وهو أننا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، الباب واحد. فإما أن تقبل جميع الصفات كأهل السنة والجماعة، أو ترد جميع الصفات كما علي المعتزلة مثلا والجهمي، ده ليس نجوز لهم، لكن العقل يقولها. لكن هم ماذا صنعوا؟ قبلوا سبع صفات وردوا الباقي. طب علما قبلتم بعضا وتركتم بعضا والباب واحد؟ قالوا لا، الباب ليس واحد، ليس واحدا، لأن السبع صفات دل عليها العقل، ولهذا إثباتهم السبع صفات إثبات عقلي أولا ثم النقل جاء بعد ذلك. النقل يستأنس به لماذا؟ لدليل العقل، لأن الخالق عندهم لا يليق ألا يكون سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا قادرا ولا متكلما ولا مريدا ولا ولا إلى آخر، عندهم أن الله ما يليق بألا يكون ذلك عقلا ما يكون، فلهذا استدلوا على بدليل عقل أولا ثم جاءوا بعد ذلك بالنقل. فالشيخ هنا بيقول إيه؟ أنتم لما حكمتم العقل، طب العقول هذه متفاوتة، عقل الأشعري بخلاف عقل المعتزلي، وعقل المعتزلي بخلاف عقل الجهمي، والجهمي بخلاف الممثل، والممثل بخلاف المعطل، وكذا. طب نتبع عقل من؟ إذا أردنا أن نتحاكم، نتحاكم إلى أي عقل؟ أي عقل؟ عقل من؟ أنتم أشعر تقولون العقل عندنا. طيب قبلكم المعتزلة قالوا العقل عندنا، الممثلة قبلوكم وقالوا العقل عندنا. كيف نحكم بين هذه العقول؟ لابد أن نحكم بين العقول بالنقول. طب أنتم تعتبرون جميعا أن النقول دلالة ظنية، ولهذا في النهاية كل سيسير وراء عقله واستحسانه واختياره. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يسيرون خلف النصوص الشرعية، فما أثبتته النصوص الشرعية أثبتوه، وما نفته النصوص الشرعية نفوه، متبعين في ذلك ماذا؟ أهل العلم السلف. هؤلاء لما أثبتوا السبع صفات من سبقهم؟ ما سبق الأشاعرة أحد، الأشاعرة أول من قال بالسبع صفات وغيره. إذا من سبقكم؟ ما في. طيب المعتزلة لما نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء من سبقكم؟ ما في. المعتزلة كل طائفة رجعت إلى مؤسسها، كل طائفة رجعت إلى تأصيلها ولم ترجع إلى السلف، إلا طائفة واحدة هي التي رجعت إلى ما عليه السلف وأهل العلم، وهي طائفة ماذا؟ أهل السنة والجماعة. فهم إذن جمعوا بين النقل الصحيح والعقل الصريح. فالعقل لا يحيل عندنا وصف الله بأي صفة طالما ثبت بالنص، لا يحيل أي صفة طالما أن النص جاء بها. ولهذا ما أحال النص أن يكون الله قد استوى على عرش، أو يجيء يوم القيامة، أو أن الله يحب، أو أن الله يبغض، أو أن الله يكره، أو أن الله له عينان، أو أن الله له أصابع، أو أن الله له يدان، أو أن الله له قدمان، أو أن الله عز وجل يرضى، وأن الله يغضب، وأن الله يكلم عباده، وأن الله كل هذا العقل ما أحاله. ليه؟ لأن ما عندهم لوازم، لازم ذلك التمثيل، لازم ذلك كذا، إنما عندهم إيه؟ ليس كمثله شيء وما السميع البصير. فإذا قرأت وجاء ربك قل وجاء ربي أثبت المجيئة، لكن على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى ليس كمجيء الله مجيء. طيب استوى على العرش، على وارتفع عليه، فإن قيل لازم هذا نقول لازم هذا في المخلوق، كونك تقول الاستواء من لازم التحيز وأنه يحتاج إلى ما استوى عليه والكرسي، كل هذا لوازم المخلوق. هشام الآن على الكرسي معنى إيه؟ أنا كمخلوق معنى إيه؟ أنني محتاج إلى الكرسي، لولا الكرسي ما جلست هكذا، معنى أن الكرسي بيحيط بي معنى، وهكذا. هذا في المخلوق، فوضعوا لوازم المخلوق على الخالق وقالوا لا يليق. طيب الكلام بحرف وصوت هيقتضي لسانا، هيقتضي كذا، هيقتضي كذا، نقول أنتم تقولون ما يكون في المخلوق لا في الخالق، والله عز وجل ليس كما فيه شيء والسمع بصير. فلو جمعتم بين إثبات الصفات وتنزيه الباري عن ممثلة المخلوقين لاسترحتم وأرحتم. طيب فالشيخ بنقشهم، أنتم أصلا تقولون العقل، فإن نظرنا إلى عقولكم وجدنا أن عقولكم يسفه بعضكم بعضا، طب نمشي ورا من؟ نمشي ورا من؟ يبقى إذن سقطت المرجعية، لأن ما فيكم عقل، الشارع قال خذوه، لأن عقولكم جميعا خارجة عن النصوص الشرعية وعن النقلية وعن كلام أهل العلم. نعم.
وهذا شأن العقل، قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير،
وترى بعض الذين اغتروا بعقولهم ينكحوا المحارم، بينكح المحارم تحرمها الله، وبعضهم يحرم نكاح الأقارب فضلا عن المحارم، سبحان الله. وهذا شأن العقل، العقل رايح جاي، لأن عقل بشري، والعقل البشري قاصر، قد يقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا. نعم. قال تعالى،
قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله.
يبقى في الحقيقة هو ليس متبعا العقل، هو متبع لهوى، فعقل عقل هوى. وإلا العقل الصريح الحمد لله يقول سمعنا وطعنا، ولهذا الله عز وجل في القرآن قال إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، لعلكم تذكرون لأولي الألباب يأتي الشارع لأولي الأحلام والنهى وهكذا. الله عز وجل يبين فضل الذين يتأملون ويتذكرون ويعقلون ويتفكرون ويتدبرون. أفلا يتدبرون القرآن؟ الله يمدح هؤلاء، لكن هؤلاء الذين هدى الله عقولهم، فإن العقل إذا اهتدى ساق إلى النجاة. أما هؤلاء يتبعون أهواءهم، قال تعالى فلم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يبقى اتباع العقول ليست العقول الصريحة، وإذا العقول الصريحة لا تحيلها، يبقى هو تابع لهواه في الحقيقة، وتابع لهواه. نعم.
وكان أكمل الناس عقلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني العقل الآن، في عقل بيقول الله غير موجود، في عقول كده الملاحدة مش عقلاء، بمعنى العقل الغريزي، يعني عنده عقل غريزي يعرف ان هذا حار وان هذا بارد، ويعرف ان هذا ابيض وان هذا اسود، عنده عقل غريزي صح، وقد يكون معه اعلى الشهادات، حصل دكتوراه واستاذيه وغير ذا، يعني العقل غريزي موجود. لكن العقل المهدي، العقل المتامل، العقل المنقاد، هذا غير موجود، ولهذا يصح ان تنفي عنهم العقل ويصح ان تثبت العقل. العقل الغريزي بتثبته، لكن العقل المهدي بتنفيه، ولهذا هم انفسهم ينفونه يوم القيامة، فيقولون لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعادة. هم أصلا ينفون، والله نفاه عنهم، فقال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام وهم أضل. نفى الله عنهم القلوب أي التدبر والوعي، ونفى الله عنهم الأبصار لأنهم لا يعون ولا ينقدون، والأسماع لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها. مع أن لهم قلوب يعون بها الشيء الغريزي، ولهم أبصار يبصرون بها الظلام والنور، ولهم أسماع يسمعون بها الأصوات، لكن المراد التعطيل على الانتفاع الحقيقي، وهو التدبر والانقياد والتأمل، حتى قال الله عز وجل وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وقال سبحانه ومن من يستمعون إليه أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومن من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. يبقى إذن بيسمع ويعلم حال النبي ويسمع الآيات، ومع ذلك لا ينقاد ولا يؤمن. يبقى تعطل إيه؟ تعطل قلب التدبر، تعطل سمع الإنقياد، تعطل إبصار بمعنى بصيرة. ولهذا الله عز وجل لما مدح الأنبياء، مدح الأنبياء وأدخل في كتاب إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. طيب هو الله بيمدح الأنبياء بأن لهم أيدي ولهم أبصار، عقل وبصر بالعيني، يعني الغاية من الآية أن الله يمدح بأن هؤلاء لهم أيدي ولهم أعين يبصرون بها. طيب وما محل هذا؟ طيب الكفار الذين قاتلهم الذين وخاصمهم الأنبياء، طيب ما لهم أيادي أيضا ولهم أيضا أبصار يبصرون، لهم أعين يبصرون به. الله إذا مدح هؤلاء بماذا؟ انتبهوا لهذه الفائدة بارك الله فيكم. واذكروا في كتابي، ها واذكروا في كتابي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أو اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق وإبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ما محل الثناء هنا؟ أولي الأيدي والأبصار، محل الثناء هنا أن الله عز وجل أثنى عليهم بأن جمع لهم القوتين، القوة العملية والقوة العلمية. القوة العملية مشار لها بأولي الأيدي، لأن اليد هي محل الكسب وإلى آخره، والقوة العلمية المشار لها بالأبصار، إشارة إلى البصائر، إشارة إلى البصيرة، إشارة إلى معرفة الفرقان، الخبرة، العلم. فالأبصار المراد بها ذلك، والأيدي المراد بها القوة، فإنهم يقومون بطاعة الله عز وجل على أعظم ما يكون، يأخذون الكتاب بقوة. تمام. يبقى الثناء هنا ليس لأنهم أصحاب أيدي وأصحاب أعين يبصرون بها، وإنما الثناء لاجتماع القوتين، فأولي الأيدي إشارة إلى القوة العملية، والأبصار إشارة إلى القوة العلمية. فهم اجتمع لهم ماذا؟ القوتان. ومدار صلاح الإنسان على قوتين، مدار صلاح الإنسان على قوتين، الأولى العملية والثانية العلمية. لابد أن يكون لك قوتان، قوة علمية بها تبصر وتفرق، وقوة عملية بها تقوم بما أبصرت، تقوم بما أبصرت. فإذا اجتمعت القوتان اجتمع الخير كله للإنسان. نعم.
تفسير السادي بالآية.
نعم.
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. يقول تعالى واذكر عبادنا الذين أخلصوا لنا العبادة ذكرا حسنا، إبراهيم الخليل وابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب، أولي الأيدي أي القوة على عبادة الله تعالى، والأبصار أي البصيرة في دين الله، فوصفهم بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير.
تمام. إذن جمع لهم بين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية، القوة العلمية المتعلقة بالعلم والبصيرة، والقوة العملية المتعلقة بالأداء والقيام. نعم.
وكان أكمل الناس عقلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعارضوا به
أكمل الناس بعد الأنبياء عقلا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد وصفه ابن مسعود بذلك فقال هم أبر الأمة قلوبا، أبر الأمة قلوبا وأعمق فهما، وهذا يرجع إلى العقول المتدبرة، فهم قد جمعوا بين الذكاء والذكاء، اجتمع لهم الأمران الذكاء بالذال والذكاء بالزاي، فهم أذكياء عقلاء ألباء، وهم يزكون أنفسهم بما جاء في النصوص الشرعية، فاجتمع لهم الأمران الذكاء والذكاء، فزكوا أنفسهم، فالله عز وجل أتاهم علوما وفهوما، وأتاهم ذكاء وذكاء، وأهل الباطل أتاهم الله ذكاء بالذال ولم يؤتهم ذكاء بالزاي، وأتاهم فهوما ولم يؤتهم علوما، أي فهم بمعنى عقل بس ما أتى الله علم ينفع، أو أتاهم علوما ولم يتهم فهوما، أي عندهم علم بالمسائل لكن ما عندهم فهم وتدبر إيه لها. أما الصحابة ومن تبع الصحابة أتاهم الله عز وجل الفهوم والعلوم والذكاء والذكاء، فعندهم العلوم وعندهم الفهوم وعندهم الذكاء وعندهم الذكاء. نعم.
وكان أكمل الناس عقلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعارضوا به النصوص الشرعية، بل كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهية،
لكمال عقلهم لم يعارضوا النصوص الشرعية وإنما قبلوها، ولما يصفصطوا فيها. ولهذا احنا قلنا سبحان الله، من اللي احنا كنا كلفنا بجمع أسئلة الصحابة للنبي في الصفات؟ كان حد جماعتي على طيب السبت القادم، يعني لم تجد، يعني بحثت؟ لا ابحث ثاني، ما في، لا نجد أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى استوى، ما معنى جاء، ما معنى أتى، ما معنى يحب، كيف يا رسول الله الله يحب، كيف يا رسول الله الله يستوي، كيف يا رسول الله الله يجيء، كيف يا رسول الله الله له قدمان، كيف هذا؟ أبدا. ولهذا كانت قراءتهم لهذه ها هي المعتقد الذي يعتقدونه، وده معنى قول السلف من غير تفسير، أي يخرجون به عن تفسير ظاهر النصوص. فمعروف ابن عباس يقول الكرسي موضع القدمين، أي من الله، يبقى معنى أنه بيثبت لي إخواني القدمين، خلاص ما يحتاج. أنا الآن لما أقول لكم فلان دخل على قدميه الآن، ولا واحد فيكم هيسألني ما معنى القدمين يا شيخ، هقول له القدمين، هقول له ما معنى القدمين، هقول له يعني أنت تحتاج إلى أن تسأل. أنا أكلمكم بلساني الآن يا جماعة، ما في واحد يسألني يقول لي مثلا يعني إيه بتتكلم، يعني إيه بلسانك، فالأمر الواضح لا يسأل عنه. تمام. لكن متى تسأل؟ في المشكل. ولهذا الصحابة سألوا النبي في المشكل، كثيرا ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في المشكل، لكن ما سألوا في الصفات، مما يدل على أن ليس من المشكل، وعلى أن الظاهر هو المراد. فإذا جاء ربك جاء ربي، معروف مجيء. طب بس يلزم عندكم انتم مش عند الصحابة، مش عندكم الصحابة، هتقول يلزم من مجيء التمثيل تمام وكذا وكذا. طب يلزم من السمع والبصر الذين أثبتتهما وأثبتتم سبع صفات، السمع والبصر والإرادة والعلم وكذا، يلزم من ذلك التمثيل أيضا. فالإنسان سمع بصير، وأنت بتقول الله سمع بصير، يلزم ذلك التمثيل، يبقى يلزمك على قاعدتك نفي إيه؟ السمع والبصر، لأنها يلزم التمثيل. هتقول لا ليس كمثله شيء والسمع والبصير في سبع صفات، قلنا طيب ضع بجوار السبع كل الصفات عندنا، فنقول نثبت جميع صفات من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تعطيل. طيب فلم يعارض بنصوص الشرعية لا في قدر، لا في قدر ولا في صفات ولا في يوم آخر ولا في عذاب القبر والنعيم. ما حق يا رسول الله نفتح لو القبور ما نجد فيه أحد، ما نجد إلا عظاما، أين العذاب وأين النعيم؟ ما قال هذا. يا إخواني قلت لكم مثلت لكم بقصة أو بواقعة، والله لو كنا على زمان نبي ما أدر كم كنا سنسأل بعقولنا هذه. قصة الإسراء والمعراج يعني شيء خارق للعادة، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماء، السماوات السبع، ثم العودة في نفس الليلة، لا طائرة ولا شيء. ها أكيد هنسأل ألف سؤال، يعني كيف كان هذا الرسول؟ طب البراق، يعني البراق مثلا زي 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 الحمار كذا شكله مثلا، ما ادري، وله كذا وله كذا، ده احنا من اول البراق، وانت ده من اول انشقاق الصدر، يعني كيف الشق الصدر واخرج كذا من اولها؟ سنسال في كل نقطه 100 سؤال. وبعدين اجتمعت بالانبياء الصدر، طب الانبياء ماتوا، يعني كيف اجتمعت بهم؟ طب ارواح، يعني هي الارواح دي تتحول اجسام؟ لا، ألف سؤال. وبعدين رأيت موسى في القبر يصلي، قائم يصلي، وكيف يصلي في قبري أصلا؟ هو في صلاة أصلا بعد ذلك؟ وبعدين تصلي به في المسجد ثم ترى في السماء السادسة، يعني كيف؟ ألف كيف وأزيد كنا سنسأل. لكن لو رجعنا إلى قصة الإسراء والمعراج لا نجد سؤالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية شيء من ذلك. ليه يا أخوان؟ لأن هذا مبني على قاعدة الحياة البرزخية، ولا تقاس الحياة البرزخية على إيه؟ على الدنيا. إذا لها كنه يليق به. نحن نعتقد أن عذاب القبر يسمعه كل الخلائق إلا الثقلين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعتقد أن القبر يوسع للمؤمن مد بصره، ونعتقد أن القبر يختلف ويضيق على الكافر حتى تختلف أضلاعه، نعتقد هذا، وإحنا عندنا القبر لا يضيق ولا يتسع، المساحة واحدة بس نعتقدها أكثر مما أعتقده. اسمك تسمك إيه؟ إبراهيم. أنا لا أشك في ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشك في هذا، قد أقول رأيت إبراهيم ولم أراه، قد أقول هذا إبراهيم وليس بإبراهيم، قد أقول إبراهيم حضر الدرس ولم يحضر الدرس. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ إنما هذه النصوص الصحابة ما سلطوا عليها العقول إلا بحاجة واحدة، الفهم والتدبر والعمل والإنقياد، الصحابة سلطوا، ولهذا اختصرت التربية في مدة غير معقولة. تعرفون المدة اللي ربى فيها النبي الصحابة؟ من أعلام نبوته، يعني من دلائل النبوة المدة التي ربى فيها النبي الصحابة. كم ربنا؟ أي مدة أخوان؟ 23 سنة، 23 سنة فقط، كل هذا التشريع القرآن والسنة والأحكام، كل هذا يا أخواني، ده احنا الآن بالله عليكم احنا في وسط أدعياء السلفية بقى 16 سنة في مسألة الخروج على الحاكم الظالم جائز ولا لا، بقى 16 سنة يقول لك المداخل لا يرون، ما فيش حد مع المداخل، ما فيش ولا خارجي، ما فيش ولا واحد تاني، بلا 16 سنة مع هؤلاء الذين أرادوا الخروج على السلطان. أصلا مسألة الخروج على الحاكم بقى لها كم؟ أكتر من 14 قرن، مش هؤلاء، أكتر من 14 قرن وهي موجودة، وكلام الأشاعرة 12 قرن موجود تقريبا، وكلام المعتزلة هو ما تغيرش، وبناء المساجد على القبور وعبادة أصحابها هي إلى الآن، مع وجود النصوص ومع وجود الآيات ومع وجود كلام العلماء، ومع ذلك هم إجهاد. كل عصر ستجد في أهل سنة يعلمون الحق يعارضون أهل باطل يعلمون الباطل، والحرب سجال، من الذي يستجيب منهم؟ قلة قليل. رؤوس أهل البدع، حدثني عن الذين رجعوا من رؤوس البدع. أرجع واصل بعطاء؟ لا. أرجع الجهم بن صفوان؟ لا. أرجع عمرو بن عبيد؟ لا. أرجع البقلاني؟ لا. أرجع نادرا ما نسمع عن تراجع واحد، والمتراجع كمان بتجد التراجع لأنه ما أسعفه تعلم السنة، حتى المتراجع يكون تراجعه مجملا ليس مفصلا التفصيل الذي يستوعب كل مفردات المنهج السلفي الصحيح. أما الصحابة من شرك إلى توحيد خالص، اليوم يسلم غدا يقاتل المشرك، اليوم يسلم غدا يقاتل جيش فيه أبوه وأخوه وقريبه وعشيرته. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يبقى عقول الصحابة عقول أراحت الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان النبي يقول قولا إلا ويبتدرون امتثال أمر مباشرة. النبي يقول القول سمعا وطاعة، بل كان يأخذون الأوامر من ملامح وجه النبي أحيانا يقولون. فعمر في الصحيح يقول فلما رأيت الغضب في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم جثيت عبتي وقلت يا رسول الله أستغفر الله ماذا، وهكذا. عائشة لما دخل النبي رأت الغضب في وجهه فقالت أستغفر الله يا رسول الله ما الذي جرى. وأحيانا يأخذون الرضا من تلألؤ وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا سبحان الله أبر الأمة قلوبا أعمق الأمة فهما وهكذا. لهذا ما أتعب النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن يتلى والصحابة يستجيبون وينفذون ويطبقون. بل يا إخواني المراجعات ربما مراجعات الصحابة ربما كانوا أحيانا يريدون فعل الشيء أخذا بالعزيمة والنبي يريد منهم الرخصة فيرجعون الرسول صلى الله عليه وسلم. في قصة الحديبية ما الذي جرى؟ جرى واقعتان وأمران. الأولى واقعة الكتابة، النبي أملى على علي رضي الله عنه من محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مع هذا عليه. الأول بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ما عرفنا الرحمن الرحيم، أمحو الرحمن الرحيم. طيب من محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم هذا مع هذا عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. قالوا لا، اكتب محمد بن عبد الله. لو عرفت أنك رسول ما صددناك، أمحو رسول الله. قال النبي العلي أمحوها. قال لا، ما كنت لأمحى. هذا عصيان للرسول صلى الله عليه وسلم معناه التمرد ولا ماذا؟ معناه كمال الأدب. مثل ما يقول تحمل النعلين لأبيك، تمام؟ فيقول يا ابن اتركه يا ابني تحمله ولا تطعه. هل أنت عاصم ولا بار؟ بار، لست بعاصم، تمام؟ أبوك لا يريد أن يأكل هذه، تأخذها أبي بس خذها وتضعها في فمه ليأكلها، هل أنت عاصي ولا بار؟ بار بار. تريد أن تمشي وتركب أباك، أبوك يقول لها لا يا ابني اركب انت، خلاص مش مستهلة، همشي أنا بس اركب انت، اركب يا ابني ما تنزلش، تنزل وتركب. هل أنت عاصي ولا بار؟ بار. كذلك هنا لما قال أمحى هذا مؤدب غاية في الأدب. فإن قال قائل لكن الأدب الامتثال، قل وهذا من الامتثال، لأن توقيره وتعظيمه في الامتثال، هذا ما يخالف الامتثال. ولهذا استدلوا بهذه الوقائع أهل البدع، استدلوا بها على مخالفة النصوص وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما ألزم به الأمة بدعوى الأدب، والأدب مقدم على الامتثال. النبي علم الأمة الأذان، أشهد أن محمد رسول الله، هم يؤذنون أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، تيجي تناقشه يقول لك ده أدب مع الرسول، يعني فلان بيه وفلان باشا وإحنا نقول محمد كده، هذا الأدب مع الرسول. والأدب مقدم على الامتثال، ويأتي لك بجميع الوقائع التي نذكرها. نقول هذا أدب من الامتثال وليس أدبا يضاد الامتثال، تمام؟ هذا هو. وأنتم تمثلون هذا دائما مع الأبوين مع 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 الأخير. لكن لو قال أبوك هات ماء أشرب، فقلت له لا يا أبي، يا ولدي هات ماء أشرب، لا يا أبي، وأنا أحبك جدا يا أبي والله، بس لن أتي لك بالمال، أنت هنا بار والعاق. عاق، أبوك يحتاج الماء فعلا، يحتاج الماء. أركبني يا ولدي على الحمار، لا يا أبي أنا سأركب أنا، أنت خلاص بتودع. فإذا هناك أدب لا تنفع امثال، وهناك ماذا؟ أدب نقول هو سوء أدب، لأنك تدعي بذلك أن النبي فاته الكمال، فات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أشهد أن سيدنا محمد رسول الله عندك هي الأكمل، ولا أشهد أن محمد رسول الله، لا أشهد أن سيدنا هو عنده كده. إذا فات النبي الأكمل، وفات الصحابة بعد النبي الأكمل، وفات التابعين الأكمل، حتى جاء متصوفة هؤلاء الذين قام دينهم على الغلو في النبي وفي الصالحين وفي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن ذلك من أدب، وليس ذلك إلا من محادة الله ورسوله. يبقى ده سوء أدب، إنما هتجعل كل مخالفة من باب التعظيم أدب. أما للنبي بيقول ماذا؟ لا تروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. فاللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أغيثني يا رسول الله، الرسول يغيث عباده، عباد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ويفعل ويفعل ويضر وينفع بعد موته، تقول هذا من الأدب، نقول هذا من الشرك والعياذ بالله. يبقى ما الفرق إذا بين البدعة وبين السنة؟ إذا كان كل مخالفة بزعم أنها الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنها داخلة في الأدب المشروع، إذن وما البدع؟ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. نعم.
تقي الدين المقريزي،
نعم،
يقول: ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وعلى اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات.
جميل.
نعم. ولا فرق أحد ولا فرق أحد نعم ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظم، وساق الكلام سوقا واحدا، وكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي ممثلة المخلوقين، فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل، ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا، ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت، ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله، ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة.
عظيم. هذا كتاب
كتاب المواعظ والاعتبار،
المواعظ والأسماء المقريزي،
والاعتبار بذكر الخطط والآثار.
تمام.
في كلام لشيخ الإسلام ابن القيم،
نعم،
في إعلام الموقعين.
تمام.
قال: وقد تنازع الصحابة بكثير من مسائل الأحكام وهم سادة المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا ولم يحرفوا عن مواضيعها تبديلا، ولم يبدو لشيء منها إبطالا ولا ضربوا لها أمثالا، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم ودعوا الأمر
أصلا فيها. ما عرفوا المجاز حتى يحملوا الحقيقة على المجاز، هم ما عرفوا المجاز أصلا، إنما كله حقائق. نعم.
وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا وأجروها على سنن واحد، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروا كاللازم فيما أقروا به وأثبتوا.
تمام. يقول لم يتنازعوا في ذلك، لم يتنازعوا أصحابه. طيب اتفقوا؟ يعني هل ورد الصحابة قالوا نتفق على كذا وكذا وجلسوا مجلسا وقالوا مثل ما نجلس احنا الآن بنجلس المجلس هذا ونتكلم في الصفات ونفصل الصفات وننوع الصفات الذاتية والخبرية، الذاتية المعنوية والذاتية الخبرية والفعلية الاختيارية والخبرية كذلك وإلى آخره. هل هم جلسوا وقالوا هذا؟ هل هم قالوا وجلسوا وقالوا فصلوا بين الصفات الذاتية والخبرية وشرحوا ذلك وكذا؟ الجواب لا. وما كيف لم يتنازعوا؟ يعني سكوتهم عن ظاهر، يبقى سكوتهم قول ولا لا؟ وده اللي احنا قلناه من قبل، سكوت بمعنى الكلام، سكوتهم بمعنى النطق. فالنصوص نطقت نعم، وقالوا بظاهر النصوص نعم، إذن هذا الظاهر والمراه. يبقى بل يداه مبسوطتان إثبات اليدين، الكرسي موضوع القدمان إثبات اليدين، تجري بأعيننا إثبات العينين لله عز وجل. وإن ربكم ليس بأعور، وتعلمون أن ربكم ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. ما قال واحد يا رسول الله كيف تشوف عينك؟ المراد بالعين ليست العين الحقيقية، والنبي يؤكد الصفة. ما قال واحد هذا، يعلمون هذا، يعلمون ذلك. وجاء ربك، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنازعوا في المجيء، ولا تنازعوا في، ولا تنازعوا في الاستواء، ولا تنازعوا في شيء، فدل هذا على أن قراءتها كانت تفسيرا. واضح؟ مع أنه لم يرد عن الصحابة أنهم قرروا هذا، نحن قررنا في مقابل أهل البدع، فأظهرنا بهذا التقرير ما كان السلف عليه. من ماذا؟ من سكوت على الظهر، من سكوت على الظهر، ولا تناقشوا في كثير من هذه الأمور. ليه؟ لأنهم أجروا على الظهر. ولهذا احنا عندنا النبي لم يفسر كل القرآن، هذا واحد. اثنين، لم يرد عن صحابي واحد تفسير كل القرآن مكتوب، لكن كان إذا سئل. يمكن أن تقول مثلا ابن عباس لما قال مجاهد عرضت مصحف ابن عباس وقف عند كل آية مثلا، لكن المنقول عن ابن عباس في تفسير صحيفة علي بن أبي طلحة ما كان يفسر كل آية، لأن في آية واضحة، لكن لما يسأل عن آية يخبر. ومع أنهم أحاطوا بالقرآن كله، أحاطوا بالقرآن كله. يقول ابن مسعود: والذي نفس بيده، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. وابن عباس كان يقول في قول الله ورسخون في العلم يقولون آمنا به، كان يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فابن عباس عرف تفسير القرآن كله، ولما سئل عنه أجاب. لكن أحد وضع التفسير كله، إنما يفسرون آيات ويفسرون ما سئلوا عنه مع علمهم جميعا بتفسير، كذلك مع علمهم جميعا بالصفات، ولم يتكلم أحد في إيضاح ذلك، لأن كفى بالقرآن كلام، بل يده مبسوطته. الرحمن العرش استوى، يحتاج الصحابة أن يقول استوى بذاته، على بذاته وصفاته؟ ما يحتاج، لأن الرحمن ذات مسمات موصوفة، على العرش استوى، يبقى استوى بذاته واسماء وصفاته، ليس استوى بصفاته دون ذاته. طب ذاته فين وصفاته فين؟ فالمباحث هذه التي تتكلم فيها من جاء بعدهم في مبحث الكلام ومبحث الاستواء ومبحث كل هذه المباحث الصحابة كانوا على ظواهر القرآن فيها، وإنما كلام أهل السنة أنهم نطقوا بما اعتقد به الصحابة، اعتقاد الصحابة خذ قاعدة في الصفات وفي غيره، اعتقاد الصحابة ظاهر القرآن، ده اعتقاد الصحابة، اعتقاد الصحابة الكتاب والسنة، ظاهر القرآن والسنة هو اعتقاد أصح. ينزل ربنا، إذا كانت في الفعل الآخر ينزل ربنا خلاص نزولنا يليق بجلال، ينزل ربنا ما يقول ينزل أمره ولا ينزل كذا. يبقى هنا ذكر المقريزي بأن إيه؟ ذكر هنا بأن الصحابة ما كانوا يسألون عن أي صفات، وابن القيم على أن الصحابة لم يتسعوا في باب الصفات. طيب لكن هنا ذكر المقريزي وما كان يقولون الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات كذا، ما كانوا يقولون هذا. هل معنى ذلك هذا إبطال لتقسيم الصفات الذاتية والفعلية؟ الجواب لا. والمعنى إيه بقى يا أخواني؟ معنى إيه؟ ما كانوا يقولون هذه صفات ذاتية نثبتها وهذه الصفات فعلية ننفيها، لأن الصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة ولا يليق بالله عز وجل صفة تتعلق بالمشيئة، لأن هذه تدل على الحدوث. فما كانوا يفرقون بين صفات ذاتية يقول نؤمن بها لأنه لا تعلق لها بالمشيئة، وصفات فعلية لا تعلق بالمشيئة، فما كانوا يفرقون وإنما يؤمنون بالجميع كل من عند ربنا وما ذكروا إلى أولو الألباب. فالله عز وجل ذكر هذا وما كان عندهم هذه المصطلحات. هات كده صحابيا قال هذه صفة ذاتية معنوية، وهذه صفة ذاتية خبرية، وهذه صفة فعلية اختيارية خبرية. هات كده التقسيم هذا كان موجودا؟ كان موجود يا أخوان؟ كان موجودا، لكن ليس بهذه الألفاظ. فهم يعلمون الصفات ويعلمون أن فيها فعله الله ما تشاء كيف شاء، ويفرقون بين الأحاد والنوع. فالكلام قديم نوع حادث الأحاد، الصحابة ما قالوا هذا، لكن الصحابة اعتقدوا هذا، اعتقدوا هذا، أي أن الله لا يزال متكلما، هذا أزلي، فبيتكلم بما شاء متى شاء، هذا باعتبار الأحاد. يبقى باعتبار جنس الكلام أزلي، طب باعتبار أحاد الكلام يتكلم الله بما شاء متى شاء، ده الأحاد. كلم آدم في زمان، كلم موسى في زمان، كلم النبي في زمان، وعلى هذا قس. والكلام الكون القدري، الله يتكلم بكلام الشرعي، والكلام الكون القدري، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يزال ربي سبحانه وتعالى متكلما، لكن أحاد الكلام متعلق بالمشيئة. تمام، ما من أحد إلا وسيكلمه الله، لسه هيأتي، ليس بينه وبينه ترجمة، هذا متعلق بالمشيئة. يبقى الصحابة عندهم هذا الاعتقاد، لكن فصلوا قالوا هذا الألفاظ؟ لا، ما قالوه. طب كيف نسبناه بقى إلى الصحابة؟ ولا اعتقاد من بعد الصحابة على خلاف اعتقاد الصحابة على اعتقادهم؟ طب كيف أثبتناها لهم؟ أثبتناها لهم كيف؟ ها؟ أجروها على الظهر. واضح إخواني؟ طيب نعم
الشيخ ابن عثيمين.
طيب في الحديبية أيضا الموقف الثاني، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحلقوا الرؤوس وأن ينحروا الهدي، ما قابوا فحلقوا الرؤوس ونحروا الهدي. طيب عصيانا حاش الصحابة، وما ماذا؟ رجاء أن ينزل شيء من الوحي تغير الحال. فلما خرج النبي ونحر وحلق قال الجميع سمعنا وأطعنا. النبي نهاهم عن الوصال، أن يواصل واحد اليوم باليوم. طيب من الصحابة من واصل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم حتى كان آخر الشهر كالمنكل له، واصل بيومين أو ثلاثة كالمنكل له. طيب لماذا ما استجابوا؟ ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الرفق بهم والإبقاء عليهم، وهم يريدون الأكمل، إنما يعلمون هذا تحديدا مراد الشارع ويقولون عصينا. ما قال الصحابة قط سمعنا وعصينا، إنما سمعنا وطعنا. يبقى هذه الوقائع من باب يا أخوان أنهم ينشدون الأكمل والأعلى، لا يريدون رخصا، يريدون أعلى ما يكون، يريدون ماذا؟ أعلى ما يكون. الصحابي يسحب بدنه وتعب من مشي، اركب. قال يا رسول الله بدن. قال اركب. قال يا رسول الله بدن. قال النبي وأنكر عليه، ثم قال اركبها. طب الصحابي لما قال يا رسول الله كذا وكذا ماذا يريد؟ عصيان النبي؟ يعظم، يعظم شعائر الله. فالصحابة أكملوا الناس عقولا بعد الأنبياء، وأبرهم قلوبا، فهم أبر أمة قلوبا وأعمقها فهما، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
المخالفة للإكرام لا تعد معصية، الشيخ ابن عثيمين.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المخالفة للإكرام لا تعد معصية، فإن أبا بكر
هذا معروف عند العوام، العوام يعرفون هذا أصلا، العوام حتى العوام يعرفون هذا.
فإن أبا بكر خالف النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه خالفه للإكرام.
راكب في الكرسي الأمامي، وقفت الواحد كبير في السن فنزلت الوحدة، لك لا ما تنزلش، ما تنزلش، تنزلش لا، وانت تنزل تصر وتركب في الكرسي خلف، أنت الآن عصيت ولا أكرمته؟ ده أمر معروف يعني عند الكافر والمسلم، والله الكافر يعرف كده، الكافر يعرف كده. لو جي كافر عشان يجلس سحب له كرسي وقال لك بس بلاش وكلام منه، وسحبت له كرسي يجلس، عرف أن هذا باب إكرامنا من باب عصية. يعني هذه مما يستوي في معرفتها الكافر والمسلم. نعم.
فلا تكون هذه المخالفة معصية، ونظيرها ما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في صلح الحديبية.
نعم.
علم الألباني.
نعم. العلماء هم اخترعوا بهذه القاعدة وقالوا يعني كده الصحابة يكونون عصاة. لا، الصحابة خالفوا من باب الأدب. ولهذا يقول يسري جبري: لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحتفلي بمولدي لقلنا سنحتفل بمولدك. هو يريد أن يجعلها من باب إيه يا أخوان؟ من باب علي رضي الله عنه. أمحوها؟ لا لا أمحوها. الجاهل هذا. يعني الرسول لما يقول لا تحتفل بمولدي، طب الرسول نهى عن الأعياد إلا عيدين، الأم احتفلت وقالت سنضيف لذلك احتفالا بالنبي من باب الأدب. سمعا وطاعة. ولهذا الأمة عيدان في السنة، العيد السنوية عيدان، وإن تأملت العيدين وجدتهما محفوفان بعبادتين جليلتين: الصيام والحج. فالفطر يلي فريضة الصوم، والحج يتخلل والأضحى يتخلل فريضة الحج. نعم.
قال العلامة:
لكل قوم عيد، وعيدنا أهل الإسلام وذكر نبي يومين. نعم.
قال العلامة الألباني: العلماء اختلفوا في مسألة طالما يتعرض لذكرها كثير من العلماء، حينما تضطرب الآراء وتختلف الأفكار في أعمال أو تطبيق نص أو تعليم بحديث نبوي، هل يكون الأولى تطبيق هذا النص الصادر منه صلى الله عليه وآله وسلم تعليما للناس، أم يكون الأولى والأفضل أن يؤجل تنفيذ التعليم أو الأمر النبوي إذا ما دار في بال المسلم أن الأدب خير من الامتثال للأمر؟ في المسألة قولان، منهم من يقول الأدب خير من الامتثال، ومنهم من يقول الامتثال خير من الأدب، فجاء أحد الأذكياء ووفق بين القولين فقال الامتثال هو الأدب.
ثم هذا يقول اختلاف، هذا ما اختلاف بين أهل العلم. إذا عرفنا ما معنى الأدب وما معنى الامتثال، وأن الأدب من الامتثال، أن الأدب هنا من الامتثال وليس مضادا للامتثال، فمخالفة أبيك فيما ينفعه من الامتثال الأدب الذي هو من الامتثال، ولا المخالف امتثال الأدب الذي من الامتثال. نعم.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى.
طيب خلاص يكفي. نعم. وكان أكمل الناس
والصحابة في فيما يذكر من آيات الصفات يعني.
أيوة.
الوجه السادس أنه من أين في ظاهر القرآن لله ساق وليس معه إلا قوله يوم يكشف عن ساق، والصحابة قد تنازعوا في تفسير الآية، هل المراد به الكشف عن الشدة أو المراد به أنه يكشف الرب عن ساقه؟ ولم يتنازع الصحابة والتابعون فيما يذكر من آيات الصفات إلا في هذه الآية بخلاف قوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ونحو ذلك، فإنه لم يتنازع فيها الصحابة والتابعون.
أعيد.
والصحابة قد تنازعوا في تفسير الآية هل المراد به الكشف عن الشدة أو المراد به أنه يكشف الرب عن ساقه.
تمام.
ولم يتنازع الصحابة والتابعون فيما يذكر من آيات الصفات إلا في هذه الآية بخلاف قوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ونحو ذلك، فإنه لم يتنازع فيها الصحابة والتابعون.
يعني معنى ذلك تفهمون إيه من هذا الكلام؟ أنه ما في إلا صفة واحدة تنازع فيها الصحابة وهي صفة الساق. شوف أعد تأملوا معي عشان هتجيبوا عن هذا السؤال.
الوجه السادس
قال
أنه من أين في ظاهر القرآن لله ساق وليس معه إلا
أعد الكلام أنت قرأتها، أعد الكلام اللي أنت قرأت.
الصحابة
ها
قد تنازعوا في تفسير الآية هل المراد به الكشف عن الشدة أو المراد به أنه يكشف الرب عن ساقه؟ ولم يتنازع الصحابة والتابعون فيما يذكر من آيات الصفات إلا في هذه الآية بخلاف قوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ونحو ذلك، فإنه لم يتنازع فيها الصحابة والتابعون.
يعني نأخذ من كلام ابن تيمية أنهم لم يتنازعوا إلا في صفة الساق، أما سوى ذلك من الصفات لم يتنازعوا فيها ولا ماذا؟ قولي يا شيخ سيد الايه. تمام. يعني لم يتنازعوا في الصف، الصفة ثابتة لا خلاف في الأمة في بين الأمة في إثبات الصفة، صفة الساق ثابتة، ثابتة بالقرآن، ثابتة بالسنة، ثابتة بالسنة، هذا لا خلاف فيه أبدا. واستدلال النبي بالآية على صفة الساق دليل على أن ماذا؟ أن الآية في إثبات صفة الساق. لكن اللي أشكل أن الساق في الآية لم تضف، أما في الحديث على يكشف عن ساقه. تمام. لكن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، فلما قرأ دل على أن الآية ماذا؟ نص في الساق. طيب، لكن لما كانت الساق هنا عاري عن الإضافة عن ساقه، إنما عن ساق، فهناك من فسر ذلك باللازم وليس بالمطابقة هنا، ففسرها باللازم غير منكر للصفة، بل هذا من اللوازم، مثل ما أقول مثلا تجري بأعيننا أي بمرأة منا وكذا، فمقتضى الآية بمرأة وكذا. طيب، وكذلك يوم يكشف عن ساقي أصلا هذا يوم شدة ويوم كذا وكذا، فيكون هذا باللازم، يكون هذا باللازم. فلما كانت الآية الساق هنا عارية عن الإضافة قالوا ذلك فيها، ومثل معنى ما هو وهو معكم أينما كنتم. طيب، المشروع عن السلف بعلمه، هل معنى ذلك نثبت المعية؟ نثبت العلم ولا نثبت المعية؟ وهو معكم أينما كنتم، النص في المعية هو معكم. طب السلف فسروها بالعلم، بعلمه، هل معنى ذلك احنا ننفي المعية؟ الجواب لا. امال ايه؟ تمام. نقول لما ذكر السلف بعلمه فذكروا ماذا؟ اللازم او مقتضى هذا، والا المعية تعني المصاحبة، والمصاحبة بحسبه، فنثبت معية حقيقية لله عز وجل تليق بجلاله، لازمها العلم. كذلك أيضا نثبت ساقا لله عز وجل على حقيقتها. يبقى الصحابة لم يتنازعوا في صفة الساق، إنما ورد عنهم أقوال في الآية، وذلك لأن الساق هنا غير مضافة بخلاف الحديث يكشف عن ساقه. هتلاقي في إيضاح في مواضع أخرى لابن القيم بن تيمية في بيان هذا الايه، في بيان هذا المعنى. يبقى هنا إذا نقول يا أخواني الموضع موضع تفسير، ليس الموضع موضع إثبات صفة ونفيه. خلاص يا أخواني، الصفة ثابتة عند الجميع ولم يختلفوا فيها، لكن هل الموضع هنا موضع تفسير؟ طيب أعطوني النظائر بها نفك إشكالا ورد عن السلف في نحو هذا نظيرا لهذا. ها في ايه؟ أثر مجاد ايه؟ ايه علاقة أثر مجاد في الإجلاس؟ ايه علاقته؟ أنا أقول لها نظائر. نعم؟ نعم تمام أحسنت. تفسير مجاهد وجون يوميذ ناظرة إلى ربها ناظر. لما مجاهد فسر هذا بالانتظار وكذا، وهذا عين ما يقوله المعتزلة، لكن نقول المعتزلة قالوا هذا نافين ايه؟ نافين رؤية رب سبحانه وتعالى، اننا نرى الله عز وجل يوم القيامة رؤية حقيقية، لكن مجاهدا لم ينفي رؤية، بل ان مجاهدا يقول برؤية كأهل السنة، الرؤية موجبة عليه بين أهل السنة والجماعة. طيب والوزن يوميذ الحق ونضع الموازين، فسر مجاهد بالعدل، لان هذا باللازم، فلازم هذه موازين العدل. طيب وهذه منتظرة لثواب الله عز وجل بالنظر إليه. يبقى هنا فرق بين موضع تفسير سواء أصاب العالم ومخطأ، وبين موضع إثبات المعتقد. فننظر إلى معتقد الإمام، ثم هذا الموضع في التفسير يكون له إيه؟ محل، ويكون له مقصد، ويكون إما فسر بمقتضى بلازم بكذا بكذا، التفت إلى مفردة من المفردات، التفت إلى غير ذلك، لكنه ماذا؟ إنما يقصد إن أما المعتقد فإن المعتقد ثابت. ولهذا مجاهد يرى أن الميزان ميزان حقيقي. طيب ويرى أن رؤية رب عز وجل يوم القيامة حقيقية، وأن المؤمنين يرون ربه. طيب تفسير هذا نقول موضع تفسير ليس موضع اعتقاد. هل مجاهد هنا قال منتظرة لا ناظرة إلى ربها فإن رب لا يرى؟ هل قال العدل لا الميزان الحقيقي؟ انتبهوا، لا لا. يبقى لابد من تأمل هذا والتدبر هذا، بارك الله فيكم. نعم
تكملة كلام شيخ الإسلام. قال وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله تعالى، لأنه قال يوم يكشف عن ساق ولم يقل عن ساق الله.
كظاهر القرآن وحده، لو هذا القرآن وحده تمام يعني. ولهذا نقول ايه، ها السؤال، لو لم جئ السنة بصفة الساق هل كان ممكن أن نجعل هذه الآية دليل على صفة الساق؟ لو لم يرد عندنا، لاحظوا ده ملحظ النظر بقى، لو لم يرد عندنا سنة تقول بصفة الساق لكانت هذه الآية ومكشفة عن ساق غير ناهضة لإثبات صفة الساق، حيث إنها لم تضف إلى الله حتى نقول هذا من باب إضافة العين المتصلة، زي بيده، زي عيني والصنع على عيني، الإضافات كلها، بل يداه، الإضافات كلها جعلتها من نصوص الصفات، لكن هنا ساق. فلو لم ترد السنة بصفة الساق أكانت هذه الآية كافية بإثبات صفة الساق؟ لا، إنما جاءت السنة وجاء الاستشهاد، لهذا احنا بنقول هذه صارت من آيات الصفات لاستدلال النبي بهذه الآية. هذا الذي يريده ابن تيمية أن يقوله رحمة الله عليه. وعلي لما يأتي الكلام في التفسير يحتمل. نعم.
وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله تعالى، لأنه قال يوم يكشف عن ساق ولم يقل عن ساق الله، ولا قال يكشف الرب عن ساقه، وإنما ذكر ساقا منكرا.
لا, لا فيها ساق، لا ما فيهاش إضافة، لأن إضافة بتمنع، إذا أضيف بيده الإضافة لا تكون إضافة صفة موصوف. ليه؟ احنا قلنا هذا من اي اقسام يا اخوان؟ من اي الاقسام؟ للإضافة العين المتصلة بيده بل يداه، يبقى إضافة صفة. طيب ولتصنع على عيني، يبقى إضافة صفة. يضع الرب قدمه، يبقى ماذا؟ صفة. بين أصبعين من أصابعي الرحمن، أصابعي الرحمن، يبقى هذا ماذا؟ صفة. يبقى كل ده الإضافة رفعت الإشكال. إنما الآية هنا ساق، لو كانت الآية بمجردها ولم يأتي نص بساقي، هات رواية ساقه واستدلال النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يأتي بهذا وما عندنا نص في القرآن والسنة إلا يوم يكشف عن ساق، بس ساق كده، لما كانت الآية عندنا ظاهرة في إثبات صفة الساق. اللهم إلا إذا أجمع العلماء. إنما الآية بنفسها ما في، لكن لو أجمع أهل السنة والجماعة على أن هذه من آيات الصفات خلاص سمعا وطاع. لكن ظاهر الآية، ظاهر الآية وحده لا يدل على الصف. ليه؟ ما عندي إضافة. يوم يكشف عن ساق ودعونا للسجود. لكن صارت الآية من آيات الصفات. ليه؟ باستدلال النبي صلى الله عليه وسلم على الساق بالآية. فلما قال في الحديث يكشف عن ساقه، سبحانه يكشف عن ساقه، الإضافة أثبتنا صفة الايه؟ الساق هنا. طيب واستدل بالآية، فدل ذلك على أن الآية من آيات الصفات. ولهذا قول ابن تيمية هنا أنهم تنزعوا هل هذه الآية من الصفات أو لا، هذا بمجردها، هل هذا تكون يعني من غير حديث. أما بعد الحديث واستدلال النبي بالآية على الصفة، نقول الآية من آيات الصفات ولا لا؟ آية من آيات الصفات باستدلال النبي، مثل ما تقول يا من آيات الصفات بالإضافة فتقول من آيات الصفات باستدلال النبي بالإيه؟ بالآية. يبقى صارت الآية ماذا؟ دليل على إثبات صفة الساق. لكن لو لم يرد الحديث ولا شيء أبدا بس الآية، طبعا نثبت الصفة إزاي؟ الله يقول لهم اكشفوا عن ساق، هترجع إلى ظاهر اللغة، اللغة الساق هذه يطلق يراد بها الشدة، يطلق يراد بها كد وهكذا، وقد يطلق يراد بها الساق المعروف اللي هي ساق الصف، بس ما أضفت إلى الله، فكيف أثبتها إلى الله عز وجل؟ يبقى ما نثبتها. لكن لما جاءت السنة بهذا واستدل نبي بهذا، يبقى دل ذلك على إيه؟ على إثبات صفة الساق لله عز وجل. نعم.
البخاري باب.
يبقى الصحابة لم يتنازعوا في أي صف، لا في الساق ولا في غيره. وما ما معنى كلام شيخ الإسلام أنهما لم يتنازعوا في شيء؟ قال في تفسير شيء من آيات، خلي بالكم، يبقى في باب التفسير لا في باب إثبات الصف. مثل ما ورد معنا تفسير مجاهد وجول يومئذ نظرة إلى ربها نظرة، وتفسير مجاهد والوزن يومئذ الحق وكذا أشار إلى العد. هل مجاهد ينفي الميزان الحقيقي؟ لا. هل مجاهد ينفي النظر إلى وجه الله الكريم؟ لا. يبقى الموضع موضع تفسير، والتفسير أوسع، بمعنى أنهم قد يفسرون بالمقتضي، مثل ما أقول لك هو معكم إنما كنتم من السلف يقول ماذا؟ بعلمه بعلمه بعلمه. يعني إذا لا نثبت معية لله وهو معكم معكم، يبقى نثبت معية لأنه فسر بالعلم. نقول انتبه، نثبت المعية ونثبت العلم، نثبت المعية بالمطابقة ونثبت العلم بالمقتضي باللازم، فإن لازم المعية هي العلم، لكن معنى المعية المصاحبة، والمصاحبة بحسبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، دي معية أبدان. سرت والقمر، القمر في السماء وأنا ماشي، هذه معية أبدان. طب أنتم معي في المسجد، معية أبدان؟ أو معية أبدان. يبقى طارة المعية دل على الاقتران، ثم إن والمصاحبة، ثم أننا أنظر إلى المصاحبة بحسب السياق. يبقى نثبت صفة المعية الحقيقية لله عز وجل. لكن السلف لما قالوا معكم قالوا بعلمه، هذا تفسير بماذا؟ بالمقتضي. ولهذا لا تعرض لإبراز ماذا؟ العلم ونفي أن تكون المعية معية ذاتية تقتضي الحلول. فلما وجد الجهمية وقالوا معنى بذاته يعني حل في المخلوقات، اشتهر التفسير بالمقتضي هنا بعلمه نفيا لقول هؤلاء. لكن نثبت المعية الحقيقية، وفي فرق بين معية حقيقية ومعية ذاتية. معية حقيقية لا تسأل عن التعبير ماذا تريد، معية حقيقية مثل نزول حقيقي، مثل مجيء حقيقي، مثل يدان حقيقيتان. أما تقول ذاتية، تقول ذاتية إيه؟ هذه ذاتية يعني الله حل في المخلوقات؟ قال لا. وإذا كان محل استدراك العلماء على العثيمين لما قال معية إيه؟ ذاتية. العثيمين ما يقصد ذاتية بالحلول، ما يقصد ذاتية بالحلول، لكن يقصد أنها صفة لله عز وجل حقيقي. لكن قد لا عبر بيه بالحقيقية، لا تعبر بهذه لأن هذه من أقوال الجهمية. نعم، يبقى هنا الصحابة لم يتنازعوا في شيء من آيات الصلاة وكذا، هل معنى ذلك تنازعوا في الصفة ولا في التفسير؟ تفسير. نعم، أما الصفة ثابتة، ثابتة بالآية وثابتة بالحديث بعد استدلال النبي بالآية، دلت الآية على أن الساق هنا ساق الرحمن. لكن لما تكن مضافة هنا الذي وقع التنازع بسببه. نعم، لكن تنازعوا بيده، تنازعوا باليده، تنازعوا في أصابع، تنازعوا يضع قدمه، تنازعوا الكرسي موضع القدمين، تنازعوا في جاء ربك، تنازعوا في رحمن العرش سوا، أبدا. كل المضاف إلى الله عز وجل على هذا النحو. يبقى المضاف إلى الله عز وجل إضافة صفة لموصوف، اللهم إلا إذا كانت إضافة أعيان منفصلة كبيت الله كناقة الله، فتكون إضافة إلى هنا في هنا إضافة تشريف. ليه؟ لأن البيت ليس صفة لله عز وجل. نعم.
باب يوم يكشف عن ساق، وساق بسند عن أبي سعيد رضي الله عنه،
هذا صحيح البخاري.
البخاري.
نعم.
وساق بسند عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه
وسلم في كتاب التوحيد ولا كتاب التفسير؟ كتاب التوحيد ولا كتاب التفسير؟ هذا كتاب عندك؟ ها؟
تفسير. تفسير.
كتاب التفسير أو كتاب التوحيد؟ كتاب التفسير. تمام. ها؟
وساق بسند عن أبي سعيد رضي الله عنه.
شوف التوحيد ذكر صفة الساق. شوف التوحيد، كتاب التوحيد. إيه؟ أنا عارف، أنا بقول لك شوف في التوحيد. نعم. ها؟
وساق بسند عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. كتاب التفسير القرآن سورة نون والقلم.
ها، يبقى هنا البخاري بوب بإيه؟ يوم يكشف عن ساق، واستدل بإيه؟ حديث إيه؟ يكشف عن ساقه، يكشف عن ماذا؟ ساقه. يبقى إذن يوم يكشف عن ساق مفسر بالحديث، ومن أدلة الساق الآية. طيب، لكن يبقى الرابط، نريد الرابط، الرابط بين الآية والحديث. قد يقول قائل البخاري أنت يا بخاري قلت استدلت يوم يكشف عن ساق وسللت بحديث عن ساقه، والصفة تؤخذ من الحديث لا من الآية. احنا عايزين يبقى بقى الرابط بين ساق وساق. طيب، في حديث في حديث، لكن قد لا يكون على شرط البخاري، فالبخاري اخذ ما دل عليه الحديث الصحيح وان لم يكن الرابط في الصحيح. خلي بالكم. تمام، هذا اذا لم يكن الرابط فين؟ في الصحيح. فان كان في الصحيح لا اشكال. طيب، شوف ابن حجر، كلام ابن حجر
سنن الدارمي.
طب من خلاف كلام ابن حجر؟ خلينا نخلص من البخاري الاول، لان ده احنا بنتعلم، احنا بنتعلم هنا من طرق الاستدلال بدون تعسف. الان البخاري وضع الايه يوم يكشف عن ساق، فسر الايه بماذا؟ بالحديث يوم يكشف عن ساق. يبقى قطعا البخاري كمذهب الآية عنده من آيات الصفات في إثبات الصق ولا لا؟ قطعا قطعا. لكن قد يقول قائل هذا مشكل عندي. ليه؟ لأن الآية فيها ساق والحديث فيه ساق وبينهما بون شاسع، فيبقى أن نحتاج إلى رابط يبين أن المراد بساق في الحديث ساق في الآية، والمراد بساق في الآية ساق في الحديث. يبقى على البخاري أن يبرز لنا حديثا. طيب البخاري هنا قد يبرز وقد لا يبرز، قد يبرز إذا كان الحديث على شرط، وقد لا يبرز إذا كان الحديث على شرط، لكن معنى الحديث على شرط. فالبخاري يضع من الصحيح قسما وما فوق شرطه ويستدل بكل صحيح. كتاب الإيمان باب من الإيمان النصيحة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، مع أن الحديث تفرد بمسلم، حديث ابن أوس الداري تفرد بمسلم، ليس عند البخاري، ليس عند ماذا؟ البخاري. بل قد يستدل البخاري بما ليس في مسلم، بما عند السنن. ولهذا هل جمع البخاري كل صحيح؟ لا، بنص حديث البخاري أنه ترك من الصحيح الكثير، ومسلم قال تركت من الصحيح. يبقى هنا إنما وضع حديث مخصوصة. فلهذا يستدل البخاري بالصحيح، ويجمع البخاري نوعا من الصحيح. فإذا خفي عليك الرابط بين التبويب وبين الحديث فابحث في السنة ليس في البخاري فقط، ابحث في السنة، فإن الرابط قد يكمن في حديث صحيح ليس على شرط البخاري، فيصح الاستدلال به وإن لم يضعه في تصنيفه. وعلى هذا كثير جدا، أحيانا يأتي البخاري برواية المدلس بعنعنة. طيب لما ثبت عنه التصريح بالسماع؟ لكن التصريح بالسماع ليس على شرط، التصريح بالسماع خارج الشرط، فلهذا صح أنه سمع هذا الحديث وإن لم يضع ما صح في مصنفه. فهمتم هذه ولا نطل الاستدلال على هذا؟ فهمتم ديت؟ يبقى باب الاستدلال عند البخاري أوسع من باب التصنيف ووضع الحديث. البخاري في باب الاستدلال يستدل بكل هذه، ومن هنا كثرت المعلقات في البخاري. لماذا كثرت المعلقات في البخاري؟ لأن البخاري بالمعلق يستدل، والاستدلال أعم بما ورد عنده، ولهذا قد يضع في المعلق ما ورد عنده، وقد يضع في المعلق ما لم يرد عنده، قد يضع في المعلق الصحيح وقد يضع في المعلق الحسن. واضح؟ لكن هل في المعلقات ضعيف؟ للعلماء مذاهب في ذلك. ولهذا المعلق ليس على شرط البخاري، فمن الجناية أن تأتي تقول في البخاري أحاديث ضعيفة وتأتي بمعلقات لأنها ليست على شرط. ولهذا نقطة فنية في التخريج، ما يصح أن تقول روى البخاري في صحيح كذا وكذا وتذكر حديثا معلقا، هذا لا يقال من أحاديث البخاري، إنما من استدلالات البخاري. فلما التزم البخاري في التبويب الفقه، تمام يا أخواني، لما التزم البخاري في التبويب الفقه نوع الاستدلال بالمعلقات. مسلم ما عنده معلقات. ليه مسلم؟ لأن مسلم أصلا شرطه جمع الأحاديث الصحيحة، بس العناية بالأسانيد والمرويات. ولهذا مسلم أصلا لم يبوب التبويبات الفرعية، إنما بوبها الشراح. مسلم وضع الكتب، حتى التبويبات الفرعية لم يضعها مسلم. شوف إلى درجة إيه. إنما البخاري لا، البخاري جمع بين السنة وفقهها، ولهذا فقه البخاري في تبويبه. خلاص. من بقى أخبر الناس بالقصة ديت؟ من أخبر الشراح بالقصة ابن حجر. وعليه نشوف ابن حجر ماذا قال.
قال ابن حجر
يبقى هنا كيف وضع البخاري التبويب بالآية وفسر بالحديث مع أن بين الحديث والآية إيه؟ الضمير. فالآية عامة ليس فيها الضمير والحديث فيه الضمير، فنحن لا نخالف أن الحديث هذا دل على صفة الساق، لا نناقش في هذا، لكن سنناقش استدلال البخاري بالآية على الحديث. يبقى لابد أن يكون هناك ربط بين إيه؟ بين إيه؟ بين الآية وبين الحديث، لازم يكون رابط بين الحديث. طب الرابط ده يلزم أن يكون في صحيحه؟ لا، يلزم أن يكون صحيحا، لكن لا يلزم أن يكون في صحيح. طيب ننظر البخاري بقى، شوف كده ابن حجر
قوله باب يوم يكشف عن ساق، أخرج أبو يعلى بسند فيه ضعف عن أبي موسى مرفوعا في قوله يوم يكشف عن ساق قال عن نور عظيم فيخرون له سجدا.
أعد
قوله باب يوم يكشف عن ساق، أخرج أبو يعلى بسند فيه ضعف عن أبي موسى مرفوعا في قوله
خلاص فيه ضعف الحمد لله كفى. نعم
يوم يكشف عن ساق قال عن نور عظيم فيخرون له سجدا
ضعيف. المهم
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله يوم يكشف عن ساق قال عن شدة أمر.
شوف خلي بالك ده فين في الآية، ما جئنا إلى الحديث لسه، بعد هذا في الآية قال عن شدة في الأمر قتادة. ها
وعند الحاكم من طريق أكرمة عن ابن عباس قال هو يوم كرب وشدة.
تمام ابن عباس يقول يوم كرب وشد. تمام
قال الخطابي فيكون المعنى يكشف عن قدرته التي تنكشف عن الشدة والكرب
والكرب
وذكر غير ذلك من التأويلات كما سيأتي بيانه عند حديث الشفاعة مستوف في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. ووقع في هذا الموضع يكشف ربنا عن ساقه وهو من رواية سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم فأخرج الإسماعيلي كذلك ثم قال في قوله عن ساقه نكرة ثم أخرجه من طريق حفص الميسر عن زيد بن أسلم بلفظ يكشف عن ساق قال الإسماعيلي هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة لا
أصح لا ينفي الصح أصح ده تحرير رواية ها مثل ما تقول القراءة دي أصح من هذه أو أظهر. نعم
هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما فيه
ده كلامه اللي هو ده كلام مين الخطابي
إسماعيل.
نعم ها
لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين تعالى الله عن ذلك.
من اللي قال أعضاء وجوارح
ليس كمثلي شيء؟
من اللي قال هذه؟ أنتم افترضتم أعضاء وجوارح يعني عشان تقولوا إذا تماثل إنسان فالله ينزع عنه، إنما نقول هذه صفات لله عز وجل، يدان لله، أصابع لله، قدمان لله، عينان لله، لا جوارح ولا يحتاج إليك حاجة الجسم من الجوارح، هذه كلها من الذي افترضوها؟ هم ظنوا أن هذه صفات تمام يقتضي إثباتها إثبات الجوارح والله تعالى، ولهذا عندهم التبعيض ده ممنوع. وإحنا درسنا الكموم الخمسة، الهموم الخمسة عند الأشاعرة دول، كموم منفصل متصل منفصل متصل منفصل، توحيد وزعوه على أقسام التوحيد، توحيد الذات، توحيد صفات، توحيد أفعال. ففي الذات ينفى الكم المتصل والمنفصل، وفي الأفعال وفي الصفات ينفى الكم المنفصل والمتصل، وفي الأفعال ينفى الكم المنفصل. من هذه الكموم ماذا؟ التبعيض. قال الله ما يتجزأ، اللي بيتجزأ ده الجسم، فهو المركب من جزئين فصاعدا، ده الجسم. تمام؟ ولذا احنا فرقنا بين عرض والجسم فيه من قبل، فهم عندهم الجسم ده متركب من جزئين فصاعدا، اي شيء فيه تركيب لا يليق بالله لانه هيقتضي الجسميه. هتقول يدين يبقى اقتضى الجسميه، هتقول اصابع اقتضى الجسميه، هتقول قدمان، ولهذا يستميتون في رد هذه. ليه؟ لانها عندهم هذه جوارح كجوارح الانسان. يبقى انت اثبتت لله عز وجل صفة الجسمية، هذا ما يليق. يبقى هذه الصفات الذاتية الخبرية ردوها بدعوة تعالى الله عن الأجزاء والتراكيب والأبعاد. طب والصفات الفعلية الاختيارية يبقى تعالى الله عز وجل عن الحوادث، لأن مقتضى الصفات الفعلية التعلق بالمشيئة، ومشيئة يعني حادثة بعد أن لم تكن، فتعالى الله عن الحوادث أن تحل به فرد الصفات الفعلية، وتعالى الله عن أبعاد وأجزاء فرد الصفات الذاتية الخبرية. واضح يا إخواني؟ يبقى الآن بارك الله فيكم، ما حجة هؤلاء في رد الصفات الذاتية الخبرية، وما حجة في رد الصفات الفعلية الاختيارية؟ يلا ها، ما حجتهم عندهم أصل انطلقوا منه في رد الصفات الذاتية الخبرية ورد الصفات الفعلية الاختيارية؟ سمير بلازم ان تعلق الصفة بالمشيئة يعني حدوث صارت بعد ان لم تكن، اذا هذه امور حادثة والله ما يحل به حوادث. بدعوة تعالى عن الابعاد، تعالى عن الابعاد، يبقى رد هذا بدعوة تعالى عن الابعاد، ورد الصفات الفعلية الاختيارية بدعوة تعالى عن الايه، عن الحوادث التي تحل بالله عز وجل. نعم، وكل ده ناتج من نتيجة ايه؟ مثلوا اولا ثم عطلوا، قام في اذنهم ان اثبات هذه الصفات يقتضي التمثيل فعطلوا. نعم، اهل السنة لا، يقتضي الاثبات مع التنزيه، فمهما كان نثبت لا يدين صفة لله، لا نقول بعض ولا جزء ولا نقول جارحة ولا هنقول اي شيء من هذا، هنقول ايه؟ اثبات الصفات لله، ولله الاسماء الحسنى، كل اسم ضمن صفه، اذا وله الصفات، له الصفات، له المثل الاعلى، فالصفات لله، الاصابع لله، اليدان لله، القدمان لله، من الصفات الذاتيه الخبريه. نصف الله بان له يدين، بان له عينين، بان له اصابع، بان له قدمين، وهكذا. نعم، قال أكمل؟ لا هينتقد، شوف هيبقى ألف كتاب. طيب هات الموضع هاي، هات الرواية الدارمي. طيب لاحظوا، عايزين نفك الإشكال ده عشان تعرفوا طريقة الاستدلال، بارك الله فيكم. البخاري بوب بالآية وذكر حديث ايه؟ تمام، عن ساقه، وفي فرق ولا لا؟ فرق في الظاهر، الساق عاري عن الضمير والحديث فيه الضمير. نعم،
قال الشيخ الألباني: وجدت الحديث شاهدا آخر مرفوعا، وهو نص في الخلاف السابق في الساق، وإسناده قوي، فأحببت أن أسوقه إلى القراء لعزتي وصراحته. وهو
شوف ده بقى الشارح السلفي بيفرح ويحرص أنه ينصر منهج السلف بحديثه، مش أحمد عمر هاشم يا وحيد عبد السلام، يا محمد يا حسان، أحمد عمر هاشم من خدم السنة وشرح البخاري، ما تجيب شرح يفكنا الإشكال ده، ما تجيبوه الرجل خدم السنة ده يفكنا إشكال الساق واليدين والأصابع والقدمين والكلام، ما تجيبوه. هذا الرجل الذي نعزي الأمة بوفاته بدل من أن نهنئ، هاتوه هاتوه. ولذا كما فرق بيننا وبين أحمد ففرق بيننا وبين محمد حسان، فرق الاتنين من اللوازم على طول، ده مع وده، وانت معك السلف ما فيش انفكاك، هتفكها فك انت، ما فيش انفكاك. احمد عمر هاشم يرد السنة، سنة السلف بما يزعمه سنة الحديث، والألباني وشاكر والمعلم ينصرون، ده من المعاصرين يعني، ينصرون السنة بالحديث، فحق لنا أن نعزي الأمة في ألباني الشام ومعلمي اليمن وشاكر مصر، وأن نهنئ الأمة فيما سوى ذلك في موت أهل البدع والأهواء. فإن رأيت الرجل يوم وفات الألباني يعزي الأمة لأن موت العالم ثلمة لا تسد، وإذا رأيته يعزي في صاحب البدعة ويثني عليه بخدمته للسنة، إذا رأيت رجل هنا يعزي صاحب بدعة فاعلم أنه منهم. ليه؟ لأنك بهذه التعزية، والتعزية الخاصة، التعزية الخاصة يعني إيه؟ يعني أنه خدم السنة، خدم الحديث، خدم كذا خدم كذا، وله شرح البخاري تمام، وتغض الطرف عن الطوام التي حارب بها البخاري. هذا محارب للبخاري، هذا الذي شريح البخاري، البخاري يثبت الصفة وهذا يحرفه، يبقى محارب البخاري، مش ناصر البخاري، هذا محارب البخاري. يبقى من ايه؟ من طوامه شرح البخاري مش من مآثره. فإذا أثنيت عليه فأنت معه، أنت معه، فإن المرأة مع من أحب، فإن المرأة مع من أثنى، فإن المرأة مع من نصر مذهبه ومشى معه. بس الشيخ مش موافق على منهجه، ما ليه إن شاء الله؟ لا يعني هو أثنى هو قال علم هو قال فضلت أستاذ الدكتور هو كذا نعم كل هذا، بس يعني ما قالش منهجه. عند السلف لا يلزم أن تقول منهجه، إنما يلزم أن تكون ماذا؟ أن تثني، أن تدل، أن تجالس، أن تتخذ بطانة، أن إلى آخر ذلك. لأن النص القرآني قال إنكم إذا مثله، في من خاضوا، لا في من جلسوا مع من خاض، إنكم إذا مثلهم. عندنا طائفتان، طائفة خاضت وطائفة جلست وسكتت. أمال لو أثنت مجرد أن يجلس ويسكت إنكم إذا مثله، وإذا رأيت الذين يخوضون في عدنا فأعضانهم حتى يخوضوا بعدين غيره، تمام، إنكم إذا مثله. يبقى خرج مخرج الذم بالمجالسة. طب والمجالسة أشد ولا الثناء؟ يعني يخوض في آيات الله فتثني عليه من حيث خاض في آيات الله، يبقى أشد. فإذا حذر من الرجل بالمباطنة والمجالسة والممشى والمخرج فكيف بالثناء والدلالة؟ يعني أنا الآن سأقتني نسخة من شرح هذا الرجل البخاري وأصدرها في مكتبتي، بل وسأشرحها، فإن جاء أحد يقول هذا كيف تقرأ هذا؟ اتق الله، ما تعرف أن هذا رجل صوفي، ما تعرف أن هذا رجل أشعري، نقول أثنى عليه العلامتان محمد حسان ووحيد باري، هنقول كده؟ يبقى وقعت فتنة ولا لا يا إخوان؟ طيب ها،
قال فأحببت
فالألباني يقول بقى هنا فأحببت،
فأحببت أن أسوقه إلى القراء لعزته وصراحته،
لعزته وصراحته. طب لعزته وصراحته، صراحته صريح في المسألة، طيب طب وعزته ترجع إما للقوة وإما للنضر، يعني نضرة من يعرفه، لأن هذا يحتاج إلى معرفة بالسنة دقيقة. طيب فقال ها،
وهو إذا جمع الله العباد بصعيد واحد نادى مناد يلحق كل قوم بما كانوا يعبدون.
ليلحق
مكتوب يلحق،
إيه
مكتوب يلحق،
يلحق يبقى يلحق ماشي،
يلحق كل قوم بما كانوا يعبدون،
سمعت ليلحق، نعم يلحق
يلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، ويبقى الناس على حالهم فيأتيهم فيقول ما بال الناس ذهبوا وأنتم ها هنا، فيقولون ننتظر إلهنا، فيقول هل تعرفون، فيقولون إذا تعرف إلينا عرفناه، فيكشف لهم عن ساق فيقعون سجدا، وذلك قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ويبقى كل منافق.
يبقى إذن الشاهد هنا أخوان أما ماذا؟ أما السنة فسرت القرآن، فتصبح هذه الآية من آيات الصفات ولا لا؟ تمام، وده مراد البخاري لما أنه بوب بالآية واستدل بالحديث. يبقى إثبات صفة الساق عند البخاري هنا معتمدة على إيه؟ في الآية، الحديث في الآية معايا، معتمدة على ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بهذا، لكن ليس على شرطه، ولا يلزم أن يكون الحديث الذي يسلم البخاري على شرطه، لأننا فرقنا بين قاعدة إيه وقاعدة إيه؟ قول يا محمد، بين قاعدة الاستدلال وقاعدة التصنيف. هو هنا يضع هنا ما كان على إيه؟ على شرطه، لكن في الاستدلال، الاستدلال بكل حديث صحيح، بل والحسن، نستدل بالصحيح ونستدل بالإيه؟ بالحسن. واضح إخواني بارك فيكم؟ يبقى هذه مسألة مهمة إيه؟ جدا. يبقى هنا الانتقال من الإيه؟ من الاستنباط الدقيق إلى الصريح. من هنا يقول الألباني رحمة الله عليه: هذا الحديث العزيز الصريح لعزته وصراحته، لعزته وصراحته، تماما مثل ما فعل البخاري رحمة الله عليه في باب إثبات اليدين، ثم ذكر حديث الأصابع. لكن هنا أقوى. ليه؟ لأن النبي استدل بالآية، استدل بالآية: ما قدر حق قدره، تمام، ولا أجر من قبضته يوم القيامة وسمته مطوية بيمينه، مع تصريح الأحاديث الأخرى في إثبات الأصابع لليدين، كما في حديث معاذ بن جبل: وضع كفه بين كتفي حتى وجدت مرضى أناملين، وكما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. يبقى إذن البخاري هنا فيه دقائق في الاستنباط والاستدلال، وهذه القاعدة خدها في تبابات البخاري. إذا وجدت، ودي تفك لك إشكالات كثيرة، إذا وجدت أن الحديث لا يطابق الآية من كل وجه، التبويب من كل وجه، فانظر في السنة، انظر في السنة، فإن السنة قد يكون فيها ما يدل على هذا التبويب، وهي صحيحة لكنها ليست على شرطه. يبقى فرق بين الشرط في التصنيف والشرط في الاستدلال. الشرط في الاستدلال الصحة، الشرط في التصنيف قسم من الصحيح. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ نعم.
ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن يسجد ثم يقودهم إلى الجنة، أخرجه الدارمي في سننه.
طيب تقول إيه؟ طيب الألباني في أي موضع؟ طيب قال ها؟
قال الألباني: وكنت أرى من حيث الرواية أن لفظ ساق أصح من لفظ ساقه، فإنه لا فرق بينهما عندي من حيث الدراية، لأن سياق الحديث يدل على أن المعنى هو ساق الله تبارك وتعالى، وأصرح الروايات في ذلك رواية الشام عند الحاكم بلفظ: هل بينكم وبين الله من آية تعرفونها؟ فيقولون: نعم، الساق، فيكشف عن ساق.
نعم 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 أيوة دي عند البخاري، عند البخاري نفسه، من حديث سعيد أبي سعيد في باب، تمام. هذا أنا قلت لعلاء شوف هذا الباب، يعني البخاري بس أخرجه في 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 باب وجون يومئذ ناظر، فذكر الحديث بالضمير. يبقى هنا الشاهد إذن اللي عنده على شرطه، يبقى هو على شرط، ورد أيضا على شرطه. أعد رواية أبي سعيد، هات الباب هذا عشان تقرأ كلام ابن حجر. علامة ها الساق، فيقولون الساق، هل بينكم وبينه آية تعرفون؟ فيقولون الساق ها طب الآية بقى ها؟ لا يبقى إذن احنا نريد ذكر الآية.
قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة. ساق بسند عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس؟
لا، النص اللي ذكره ليس فيه الرابط يا أحمد بين الآية وبين الحديث. احنا نريد الرابط بين الآية والحديث، نريد الرابط، يعني الرابط بين الآية والحديث في موضع، ألا وهو استدلال النبي بالآية على الإيه، وهذا خارج الصحيح. هذا خاصة، هذا عند الدارمي، عند الحاكم، عند كذا، اللي بالإسناد الصحيح. لكن حديث أبو سعيد عندك الآن تمام، يكشف عن ساقه، ساقه، وهذا لا إشكال فيه. ما هو ذكر الحديث هنا أصلا في الباب، يوم يكشف عن ساق ذكر الحديث، فالحديث ما في إشكالية فين؟ في إضافة الضمير. إحنا نريد الربط بين الحديث والآية حتى تصبح الآية من آيات الصفات. يبقى الاستدلال هنا أصبحت الآية من آيات الصفات، ولذا نحن لا نبحث عن صفة الساق، صفة الساق خلاص معروفة بالإضافة لا إشكال فيها، لكن نريد ماذا؟ الربط بين الآية والحديث كما بوب البخاري على ذلك. نعم،
نقول في آخر
الإشبيلي
في آخر في الآخر ذكر
ذكر إيه الإشبيلي؟
قال وإن سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه، فيقولون
هذا حديث من أبي سعيد،
هو الحديث بس في آخره وطويل بإذن الأخ. هل بينكم وبينه آية تعرفونه، فيقولون الساق، فيكشف عن ساقي، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا، ثم يؤتى بالجسر.
طيب ما في الآية، فين الآية، فين الآية؟ هي صحيح معنى ما في الآية، فلا يستطيعون في السجود، لكن نريد ماذا؟ التصريح منها. فعلى كل حال إن وجد النص عند البخاري فيبقى هذا تفسير ربط الآية وبين الحديث بما عنده. طب إذا لم يوجد عند البخاري وهذا الظاهر، يكون إيه بقى؟ بما صح. يبقى في فرق بين بما صح وبين بهذا، ولهذا احنا نقول دي قاعدة البخاري في صحيح كله، قاعدة البخاري في صحيح كله، ومن هو كثرة المعلقات عند البخاري، لأن البخاري مستدل، البخاري وضع فقهه فين؟ إذن قد تجد التبويب وتجد الحديث ليس صريحا في التبويب، لكن التبويب هذا يدل عليه الحديث، لكن برواية من رواياته، لكن قد تكون هذه الرواية وهذا الحديث ليس على شرطه، فابحث في السنة كما ضربنا لكم أمثلة في ذلك، أمثلة عند البخاري كثيرة جدا. البخاري يبوب بما صح ويضع في صحيحه ما وافق شرطه، يبقى في فرق بين التبويب، أوسع عند البخاري، ولهذا في تبويب البخاري في المعلقات الصحيح الذي على شرطه والصحيح الذي ليس على شرطه والحسن، وهل أدخل فيه الضعيف في حديث ضعيف يزن به؟ لا، لكن قد يصح إلى من أسند إليه ويقع ضعف بعد ذلك، لكن يصح إلى من أسند إليه، أسند إلى معاذ، أسند إلى كذا، فنقول صح إلى معاذ، لأن الضعيف لا يستدل به في الأحكام أصلا. ولهذا البخاري لا يستدل بحديث ضعيف باق على ضعفه على حكم، إذ العلماء لا يستدلون بالضعيف. يبقى معلقات البخاري حتى فهذه ممكن إلى من أسند إليه، إلى من ذكر المعلق عنه هذا صحيح، هذا صحيح. يبقى التبويب البخاري وذكر المعلقات أعم من حديث البخاري التي يجعله على شرط، ومن هنا قلنا التبويب ليس على الشرط. إياك أن تحكم على المعلقات على صحيح البخاري بما تحكم على المعلقات. اثنان، إياك وأنت تسند حديث البخاري تسند إليه المعلق، اللهم إلا إذا كان المعلق موجودا، إيه إذا كان المعلق موجودا على شرط، لأنه قد يذكر المعلق من معلقاته استدلالا، استدلالا. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم، أمم إيه نعم إحنا لا إحنا عايزين الرواية. طيب خلاص نعم. هو لو كانت موجودة الألباني قال الدارمي وهذه رواية ها يعني عزيزة صحيح لعزتها وصحتها. تمام.
ومن ذلك لما حدث
وكان أكمل الناس عقلا
وكان أكمل الناس عقلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعارضوا به النصوص الشرعية بل كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهية. ومن ذلك لما حدث عمران بن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يبقى حصل الآية في الساق يا أخوان لما ذكر ابن تيمية التنازع. التنازع في الصفة يا أخوان. ولهذا الأشاعرة يعمدون الآية دي بالذات. خلي بالك الأشاعرة بيعمدون الآية عشان يثبتوا إيه؟ أن منهج الصحابة هو التأويل اللي هو التحريف عندنا طبعا. تمام؟ فيستدلون بأرضبة على ابن عباس. قول ابن عباس كان أشعريا قبل أن يولد الأشعار. لهذا لابد أن نتفطن هذه المواضع لأن الصراع قائم مع هؤلاء. انتبه صراع قائم مع هؤلاء. دول يا أخواني بيذكروا الشبهة. دول لا يذكرون محكم. دول لا يذكرون من أجل حق لكن من أجل رد عليك. قبل ما أتيكم أستمع لمقطع واحد من هؤلاء بيتكلم عن تثنية اليدين تمنع ماذا القول بمجاز في اليدين. فهو بيجيب كلام السلفيين فلان يقول وليدان المثنى لا يمكن حملها على القدرة والنعمة وليدان المثنى. فبعد ما جابهم كده قال لك بقى الرد عليهم ده واحد أشعري يعني ايه التثنية تمنع الله خلاص فرد رد بيبا انتبههم رد بحديث نواس بن سمعان عند مسلم في آخر الزمان في قتال عيسى عليه الصلاة والسلام في شأن عيسى ومن معه لما خرج يأجوج ومأجوج فأوحى الله عز وجل إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتاله. قال لك هو بقى أدي يدان مثنتان تمام أدا واحد اثنين أهل العلم قاطب على التفسير بالقدر أي لا طاقة لا قدرة. ردوا بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اليدان مثنتان. وفسر العلماء هنا اليدين بالقدرة. ينفع كده؟ اوعى تقول اليدين بالقدرة قول اليدان بالقدرة. ليه يا شيخ فسروا اليدين يا شيخ مفعول به؟ لا فسروا اليدان. طب ايه الفرق؟ هقولك الفرق دلوقتي. فسروا اليدان او بالاحرى فسروا لا يدان. ليه بقى؟ لان اليدان هنا اصلا ليست تثنية يد على حقيقته إنما هذا سياق تركيبي تطلقه العرب في عدم القدر لا يدان. ولهذا لا تجد السياق هذا إلا ومسبوقا بلا لا لا يدان. ما ينفعش عند العرب تقول يدان لأحد بيقدم أو كذا لا يدان اسطمبة سياق تركيبي موروث عن العرب هكذا لا يدل أحد بكذا يعني لا طاقة لا قبة هو كذا لا يرد به اليدان مفرد اليد وكذا لا يدان. لو حذفت لا فقدت الأسلوب ده أسلوب تركيبي لا يدل أحد بقتله. وليس يراد بذلك المثنى اللي مفرده اليد. الأمر الثاني لا يدان ليست مضافة إلى فاعل ولا مضافة إلى ذات تمام بخلاف يداه تصف بل يداه مبسوطتان. يبقى واحد مضافة إلى الذات اثنان لها فعل بل يداه مبسوطتان يبسط ويقبض اليدان المضافة إلى الذات والتي لها صفة قبض وبسط، هاتها في لغة العرب أنه يراد بها القدر، لا يوجد. أما اليدان لأحد مخذلهم، أسلوب تركيبي يدل على عدم القدرة عند العرب هكذا، ولهذا لابد أن تسبق بلا وغير مضافة للذات. نحن نريد اليدان اللي هي اليدان المضافة للذات أنها تفسر بالقدرة، تفسر بالنعمة، وينسب إليها فعل. فعنده موضعان، موضع لا يد لأحد، وموضع والسماء بنيناها بأيد بقوة. احفظ الموضعين دول، لأن هذا أكثر ما سدل به الأشعار عليك. خلي بالك، قد تقف أمام الأشعار عاجزا، أنت بتستدل عليه بقاعدة إن اليدان المثنتان لا تأتيان بمعنى القدرة والنعمة. إذا هتثنى القدرة، إذا هتثنى النعمة، لا. لكن يداه المضافة إلى الذات والموصوفة بالبسط، لا يمكن وصف القدرة في لغة العرب بالبسط أو النعمة بالبسط أو بالقبض أو بأصابع أو بيمين أو بكف أو أنامل أو غير ذلك، مستحيل. لهذا هو لا يناقشك في كل هذا، إنما يناقشك في إيه؟ بأن العرب تطلق على اليد، تفسر اليد بالقدرة وبالنعمة. قال النبي: ما أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها. يلا فسر له يد علينا إلا قد كفأناه بها. أيوة، بس هذه يد مش يدان، يد مش بيده. ولهذا فرق بين يد محمد علي وبين لمحمد يد علي. كلنا يفهم لمحمد يد علينا، جميلة، لكن يد محمد علي تعني صفة. فنحن نريد في تحرير اللغة السياق نفسه، لا نريد مطلق اليد. طيب، قالوا العرب ثنت اليدين وأرادت القدر، مستحيل، لأن ما في قدرتان، أو النعمة ما في نعمتان. ويرد عليهم رد آخر، إنه لو أردتم القدرة أو نعمة فهذا، حتى لو افترضنا إن العرب استعملت مثلا اليدين هنا لا طاقة لا قدرة لا كذا، لم تستعملها في النعمة، فاعترفوا أولا أنها باطلة في النعمة، التثنية باطلة في النعمة، وتعالوا نتصرف في القدر. لكن ابتداء أنتم جئتم بالنص في القدر، صح؟ التثنية في القدرة، لا يدل أحد يعني القدرة أحد، فجئتم بنص القدرة، فعلى ما أولتم بالنعمة؟ يبقى اعترفوا ابتداء كده عشان بس نخلص نفسنا ونشوف ونحرر موضع النزاع. يبقى ابتداء المثنى في اليدين لا تأتي بمعنى النعم. يلا، يبقى انتوا اخطأتم، ايوا اعترفوا. بس بقى عندنا مسألة اخرى، وهي ان اليدين تثنيان في لغة العرب يراد بها ايه؟ يراد بها القدرة. نقول هذا سياق تركيبي يطلق هكذا، ولهذا مسبوق بلا، ولا يأتي الى مسبوقا بلا. واليدين المثنتان تمام، اللي هي صفة لا تسبق بلا، واليد اللي بمعنى القدرة لا تسبق بلا. لفلان يد علي غير مسبوقة بلا، ما من أحد إلا وله يد. لكن لا يمكن أن تعرّ الموضع ليدان أحد بخذلهم في لغة العرب عن لا، فدل أن هذا لا يستدل به. اعرف لا، تعلم أن الحكم لا يستدل به على التثنية في لغة العرب. لا يا أشعري، لا يا من تضحك على أتباعك، لا يدان اصطمبة، لا يدان سياق تركيبي له دلالة بوضعه هكذا. أجري فيها ما تجري، ما يجرى في سائر سياق العرب الذي يفهم في ضوء فهم العرب لظاهر لغة العرب. نحن لا يدل لأحد فينا بقتال هؤلاء، يبقى لا طاقة لا قبل لا قدرة، بس السياق ده. وإنما نحن نتكلم عن المثنى فيه بيدي، نتكلم عن المثنى فيه بل يداه، وفرق بين يداه ويدي وبين لا يدان لأحد كما بين العرب والعجم. يبقى يدان غير مسبوقتين بلا وكذا مضافتان إلى ذات موصوفتان بالبسط والقبض، ده فضلا بقى عن أصابع وكف وأنامل ويمين رحمن وبيده الأخرى والشمال. ومن هنا ليه في صفة اليدين بالذات علماؤنا علماء السلف لما يأجوا عند صفة الذات ومنه باب تاني ومنه باب تالت ومنه باب رابع، ابن خزيمة وصل 17 باب. ليه؟ ليرفع أي تأويل لإخراج اليدين عن حقيقتهما. لغة العرب لا يمكن تأتي، مستحيل مستحيل تأتي باليد اللي بمعنى القدرة وتجعل لها كفا وتجعل لها أصابع وتجعل لها يمينا وتجعل لها شمالا وتجعل لها قبضا وتجعل لها بسطا وتجعل لها، مستحيل مستحيل. اليد اللي في لغة العرب معنى القدرة يد مطلقة ما يمكن تضاف إلى يمين وشمال أو قبض وبسط أو كف، مستحيل. أو أخرى، لا، هو في يده الأخرى هتيجي من دي؟ هو في قدرة يمين وشمال؟ عن يمين الرحمن في قدرة بهذا؟ في قدرة تقبض وتبسط؟ في قدرة لها كف؟ في قدرة لها أصابع؟ في قدرة ما في. فأنتم فشل في اللغة، إنما أخذتم من اللغة ما قال الله عنه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل مش ابتغاء الحق. ولهذا نفسهم قصير جدا، هو عنده عبارة عن ايه؟ عود كبريت بيشعله، مفكر بقى ان ده سد عالي فبيشعله، يقوم يضحك على العيلين الايه اللي حواليه، اهو توفى جاءه، لا ده بيقولك المسلفين بيقولوا المسنة لا يمكن تأتي بمعنى القدرة ابدا، طب اتفضل النبي يقول لا لا احبك النبي الله اكبر، ويقوم يقبله راسه بلون عليه كده تمام خلص. مثلا ده عود كبريت، لو انت بتقول الكلام ده امام سلفي مش يعني هيستخسر ينفخ فيه، لان لازم يوفر نفخته، مش محتاجة ينفخ فيه عشان يطفيه، مش محتاجة. لكن انت ضحكت على مين؟ عليه. ولهذا بعضكم يعلم بعضا هذا الامر، يوم الواد التلميذ الحليق ده ياخد من الشيخ الشيخ الحليق، والشيخ الحليق ياخد من الحليق، والبعضوضي عن البردوضي عن الفركوشي عن مش عارف ايه بلا سند، وشيخنا العلامة فلان قال وشيخنا العلامة فلان عاد، الله أكبر، جئنا بما يرد على هؤلاء. والعيال طالعين جداد دول صحتهم حلوة، عيال بيعرفوا يتعاملوا مع النت، مش زي أمير تجيب له الحاجة يقرأها مش عارف هي فين، لا، عيال عيال زي الكهرباء تمام في النت وبتاعه، ويجيب حتة من هنا وحتة من هنا، وبيجيبوا أسماء كتبه هم طبعا، تشوف الواد كأنه موسوعة يذكر لك مثلا ذكر هذا المعنى مثلا 20 واحد بأسماء الكتب بأسماء الكتب. ولازما عشان الفلسفة وإظهار عضلات المتوفى سند، ويجيبوا كنية ابو فلان كذا كذا المتوفى سند، واد المتوفى سند، تقول ايه ده ايه ده ايه ده ايه العلم ده؟ خلاص يا اخواني. يبقى هنا الرد على لا يدل احب قتلهم، لا يراد هنا باليدان، ولهذا يقول باليدان، اهو باليدان هتفضل تقول باليدان، لا يدان هتلزم هذه الحال، لا يدان لا قبل، اسلوبها كذا مسبوق بلا وسبقوه بلا، ها يقتضي لا استدلال به على يعارض، بل يداه مبسوطتان، يداه نسبة إلى الذات مضاف إلى الذات، اثنين مبسوطتان، والقدرة توصف في لغة العرب بالبسط. أما موضع والسماء بنيناها بأيد، ليست أيد هنا فرق بأيد وبأيدي، ايه يعني ده تنوين، دي تنوين عوض يا سيدي، بأيد ليه ان شاء الله عوض ليه، زي ساعة ساع مش ساعي، خاص تنوين عوض، نقوله العوض هنا ليه بقى ان شاء الله عن ايه هنا، والسماء بنيناها ها بأيدي، لو كان المعنى كده وتقول بقى المفسر على التفسير بالقدرة، لكن بأيد منونة مش بأيدي، إذا معنى الحذف الياء هنا والتنوين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، لو هي بأيدي والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، أولي الأيدي والأبصار ولا أولي أيد والأبصار، همزة مفتوحة يا سكينة أي دل منونة أي دين، لكن الثانية يا سكينة أي دل مكسورة مضافة أي دي أي دين أي دين من آداء يأيدوا، مش جمع الايه اليد يا اولادي الذين ده انتوا اتعلمتوا الكلام ده منين؟ ده احنا بتوع اللغه، ده احنا اساطين اللغه، ده احنا حصر عندنا، ده احنا مفكرينكم ميكانيكيه ولا سباكين هنضحك عليكم بال، لا هو ده فقه السلف، هو ده علم السلف. يبقى في يبقى الرد على المقامين هذين من انفع ما يكون لك في صفه اليدين مع هؤلاء. يبقى بيستدل به لا يدان لاحد، ده مش مسنى اليد اللي هي يراد بها، لان هذا سياق تركيبي عند العرب يراد به لا قبل لك، خلاص لا يدان لاحد. تمام يا اخواني؟ تمام؟ تمام. اضيف لكم حاجه لله، يلا مش خسارة فيكم، موضع أخوهم هما في ثلاث إخوة كده، لا يدل أحد إخدريهم، تب التاني وسمى ينام أيضا، تب التالت بين يدي عذاب شديد، فسر أمام عذاب شديد قدام عذاب شديد، قال لا 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 بنت أولت هو يدي هو بقى مسنة بين يدي يدي أهو مسنة ولم تفسر على ظاهرها، انت قلت امام، قلت اهو بين يدي عذاب يعني امام ذلك العذاب الشديد، فسطاب بالامام والقدام، يبقى دل على ان الياء المثن اليد المثنه اول. انا بقول لكم اهو لله دي بقى افهموا، دي مر معنا زمان في الدارين، هنقول جميل قوي فعلا دي يدي اهو قدام امام يبقى مؤول اهو ودي مثنى، هنقول انتبه بين يدي عذاب بين يدي السر فين بقى؟ مش كان السر هناك في لا يدان؟ السر هنا بين 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 يدي عذاب، لا يمكن تأتي بدون بين بين بين، فالموضع موضع الظرفية المركب عند الظرفية الظرفية بين يدي، فالموضع ظرفية ولهذا لا تخلو من بين دي أبدا، هتجيب أي سياق من ده يبقى مصبوغ به ببين، يبقى المراد الظرفية اللي هو أمام أو قدام، وليس الموضع تفسير يدي لكن بين يدي، ليس الموضع تفسير يدي، عشان تقول احنا قولنا اليد، احنا ما قولناش اليد، احنا سقنا سياقا بين يدي بين يدي، خلي بالكم كلمة السر فين؟ فمركبة مع يدي بمعنى قدام، زي كلمة السر فين؟ لا يدان مركبة بمعنى لا طاقة، لا يدان لا طاقة بين يدي قدام، عرفتم؟ ما عادش حاجة عندهم بقى، لم يعد شيء عندهم، لا يدان لا حد، والسماء بينها بأيد بين يدي عذاب شديد،
لا تقدموا بين يدي الله ورسول،
بين يدي الله ورسول أي حاجة، بين كلمة السر فين؟ بين بيني وبينكم، كلمة السر في بين، بيني وبينكم كده هي كلمة السر فين؟ في بين، هناك لا يدان كلمة السر فين؟ يبقى ده اسمه سياق تركيبي أراد به العرب كذا، زي ما احنا عندنا فكرات كأمك سياق تركيبي أراد به العرب كذا، تمام؟ السياقات كثيرة في اللغة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وعليه لابد أن نفهم لغة العرب في سياق استعمال العرب وعليه فبين يدي عذاب. هنا ليس ذكر دين فقط حتى نقلت أول يدان، لا، إنما السياق في الوضع العربي بين يدي. ويبقى نعود للأصل، بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. هاتولنا في العرب كلامنا عن نفس السياق مفسر بالقدر ولا يمكن. وأخيرا لو سلمنا جدلا أن كل هذه السياقات تساوي ماذا؟ القدر، فإننا لا نفسر بها صفة ربنا. ليه؟ لأن هذه نحملها على ما ورد في المخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى فله قدرة لا قدرتان، وله كذا وله كذا وله كذا إلى آخره. فالمضاف إلى العبد على منقبه، والمضاف إلى الرب على منقبه. لكن هذا باب تنزل، وإلا هذا ليس وجها في الردود، إنما الردود كما ذكر. شوف كده كلام الدارمي في رد على بشير المريسي في كلمة بين يدي الساعة. يبقى عندنا الآن كم موضع يا إخوان؟ ثلاثة مواضع ولا ثلاث مواضع؟ ها؟ ثلاثة مواضع. الموضع الأول لا يدل احنا طيب. الموضع الثاني ها؟ والسماء بنيها بأيد. موضع الثالث بين يدي عذاب شديد أو ما صار عنها. والثلاثة نقول ليست دليلا على أن اليد المثنى في لغة العرب المضافة إلى الذات الموصوفة بصفات تدل على المراد باليد الحقيقية أنها تأتي بمعنى القدرة أو النعمة، إذ لا قدرة للا، بل هي قدرة عظيمة، ولا نعمة فقط، فإن النعم كثير وإن تعد نعمة الله لا تحصوه. فلا يمكن تثبت لها قدرتين، ولا يمكن أن تثبت لله نعمتين، بل قدرتان هي قدرة واحدة وهي نعم لا تعد ولا تحصى. نعم. مين؟ هات عصايا، عصايا لعلاء، عصايا، عصا. بيقول لي نووي، بيقول من غير ما أعرف كلام نووي، مش ده بحثنا حبيبي حبيبي. حتى لو أصاب نووي نيجي لإيه؟ أئمة الشأن. تاب النووي هل عينه على راسي أصابه؟ بس المباحث دي على تعودنا ان احنا هنلتمس ايه؟ هنلتمس ايه؟ المقررين المحققين الاول، والنووي على عينه على راسه كل شيء، بس نستجلب هذا. ها لا، هي شوف مثنى يد، كلمة مثنى يد شيء ما يراد بها التثنية لليد، إنما يراد بها الواضع. احنا قلنا سياق تركيبي، سياق تركيبي، مش يدان اليد والألف والنون تكون دي مفردها، تكون مفردها يد ويراد بها تثنية. لا، ما يراد بها تثنية اليد بمعنى أن اليد تثنى تأتي، لأن التفسير ليس اليدان، التفسير يا أخواني ليس اليدان، إنما التفسير لي لا يدان، لا يدان، السياق نفسه التفسير لي لا يدان، لحظة بقتاله لا يدان. فيدان هذه بمفردها تثنية يد، هذه بمفردها بسياقها المفرد تثنية يد، لكن في التركيب لا يدان يعني لا قبل لا قدرة. لما كانت القدرة تضاف إلى بتكون بفعل الإنسان ويد الإنسان وكذا وكذا، فلهذا صح التركيب مع لا يدان، لكن المعنى كله لا يدان، واخد بالك؟ حتى في لو كان المراد هنا باليد اليدان تثنية اليد، لكن الموضع ليس تفسير اليد، حتى نقول يدان مثنى بمعنى القدرة، لا، لا يدان بمعنى القدرة. هو ده اللي احنا نريد ان نقوله، بخلاف اليدان المفصلة. هو لا يد لأحد بقتالهم، اليدان دي هنقول مسنة اليد. التفسير، انتبهوا يا اخواني بارك فيكم، التفسير ليس ليدان. لما نقول لا قبل لا قدرة مش لليدان، وما لا قبل لا قدرة ليه؟ ليه لا يدان؟ ده الفارق الجوهري. احنا مش معترضين ان اليدان هنا تكون تسنية اليد بمفردها، لا، المراد أن التفسير ليس اللي هو لا قبل لا قدرة كما يذكره المفسرون والشراح، ليس الشرح والتفسير ليه يدان في قول لا يدان، لا، إنما لا يدان لحب خضرين يعني لا طاقة لا قدرة. يبقى التفسير ليه يا أخواني؟ للسياق التركيبي، ليس للدلالة الإفرادية في يدان. هذا هو المراد. لا قدرة ليست اليدان بس، لا قدرة لا قبل لي لا يدان. ولهذا نقول السياق ده اللي هو لا قبل مرتبط بالتركيب هذا، لا يدان لأحد من قتاله، لا يدان لأحد من قتاله. ده المعنى هنا، مش اليد الوحيدة ماشي، لا يدان اليد وحدها، اليد وحدها ده مسنى يد، تمام. هيقولك طيب ما احنا كده فسرنا اليد بالقدرة، لا، فسرنا لا يدان مش فسرنا اليدان. لا يا اخواني، فهمتم الفارق ولا لا؟ يبقى في فارق بين هل الشراح فسروا لا قبل لا قدرة لي يدان، لا، لي لا يدان. فالعرب تطلق هذا السياق وتريد به نفي الطاقة، نفي القدرة، لا قدرة لا قبل، وهكذا. مثل بين يدي الساعة هو مثنى، لكن حنقول السياق التركيبي ماذا يراد به، ماذا يراد به؟ نعم
ابن منظور.
نعم ابن منظور.
قال ابن منظور في لسان العرب: وقوله في حديث يأجوج ومأجوج قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة ولا طاقة.
شوف التفسير ده يا أخواني لمفردة يدان ولا للسياق؟ ده مهم جدا، ده مهم جدا تعرفه، مهم جدا يا اخواني. انتوا جميعا تفسرون تجري باعيننا، كلكم تفسرونها بايه؟
مرأة منا باعيننا،
بمرأة. طب تجري ما تفسرش المرأة، طب باعيننا هتقول صفة العينين اهو، امال هفسرها ليه بقى؟ السياق هذا في لغة العرب مقتضى المعنى هذا. واسأل القارئ، حذفت هنا أهل، السياق ده معنى إيه في لغة العرب؟ يبقى خلي بالكم، يبقى أهل العلم لما فسروا لا قدرة لا قبل تفسير لليدان ولا للا يدان، بس هذا اللي احنا عاوزين. طيب باليداهما بصوتتان، يداه أهل السنة يقولون صفة لله، طيب صفة لله بل يداه ولا يداه؟ يداه صفة لله عز وجل. ليه؟ الإضافة. يداه، يداه. ولهذا إذا أردت أن تفسرها بالقدرة في التثنية لابد أن تأتي بنحو هذا السياق. تريد أن تفسرها بالقدرة بكذا، هات مضاف إلى. ولهذا احنا قلنا مما يلعب به علينا ويسرقون الموضع منا انهم يقولون في تفسير بيده، تفسير يد الله فوق قديم، تفسير بل يداه بسطان، تفسير بداية، انهم يقول ماذا؟ واليد تأتي في لغة العرب كذا، مش يقولون اليدان تأتي في لغة العرب كذا، يداه تأتي في لغة العرب كذا، ابدا. ولهذا لو جاء في الموضع لا يقول ايه واليدان هنا بمعنى القدرة، نقول باطل. وما اللي بمعنى القدرة هنا؟ لا يدان، لا يدان لحد الاخزام. ها اقرا ابن منظور. المنظور يقول:
اي لا قدره ولا طاقه.
ها.
يقال مالي بهذا الامر يد ولا يدان.
تمام، يد ولا يدان،
لان المباشره والدفاع انما يكونان باليد.
ده بقى اسمه ايه؟ تعليل استعمال هذا السياق التركيبي في القدر. جبنا بس اليدان لأن اليدان محل المباشر، فلما أقول فلان مش قادر بيعود هذا على مباشرة الفعل، بس ليس لأن يدان هنا بمعنى القدر، لكن لأن السياق هذا مثل ما أقول أنت في قلبي، أنت في عيني. تمام؟ ليه قلت قلبي وقلت عيني؟ ما قلتش في رجلي، في يدي، في كذا، ده الصالح للسياق. لكن المعنى أنت في عيني بمرأة من، أنت في قلبي يعني بعنايتي، وهكذا. نعم.
فكأن يديه معدومتان فكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه.
تمام.
ابن سيدة وقولهم لا يدين لك بها معناه لا قوة لك بها.
شوف دايما خلي بالكم، ابن منظور قال ايه معنى ايه لا يدان؟ طب هنا قال ها
ابن سيدة وقولهم لا يدين لك بها معناه لا قوة لك بها،
لا قوة لك بها. نعم.
لم يحكيه سيبويه إلا مثنى.
تمام.
ومعنى التثنية هنا الجمع والتكثير.
الايه؟
الجمع والتكثير.
ها.
كقول الفرزدق فكل رفيقي كل رحل. قال ولا يجوز أن تكون الجارحة هنا لأن الباء لا تتعلق إلا بفعل أو مصدر. لأن الباء لا تتعلق إلا بفعل أو مصدر.
لا لأن عيتني.
قال ولا يجوز أن تكون الجارحة هنا.
في قول فرزدق.
لأن الباء.
لا في قولها قبلها إيه؟ قال فرزدق.
فكل رفيقي كل رحل.
ها.
قال ولا يجوز أن تكون الجارحة هنا لأن الباء لا تتعلق إلا بفعل أو مصدر.
ها.
انت.
ولهذا تجد اليدان هنا لا يدان لأحد، مش منسوبة إلى فاعل، مش منسوبة، مش مضافة إلى إيه، مش مضافة إلى ذات، لا يدان لأحد. فيبقى إذن هذا سياق عربي بهذا التركيب يراد به كذا، وليس التحليل الإفرادي، دي دلالة تركيبية وليس دلالة إفرادية. نعم. فلا تأخذ من هذا تقول إيه اليدان مثنيتان هنا ومراد باليدين هنا القدرة، غلط، خروج عن لغة العرب. إنما تقول يا إخواني الوضع هذا، السياق هذا، ولذا كل الشراح يعلقون إيه باليدان. إنما اليدان هنا كتسنية لليد ما في مشكلة، بس اليد المثنى ليس معناها هنا القدرة. وما ليه معناها القدرة؟ السياق التركيبي لا يدان لأحد بقتاله بس. يبقى ده السياق التركيبي، الدلالة مقتضى الوضع العربي. إنما هم استدلوا بيه عليه بقى مش مقتضى الوضع العربي، استدلوا بيه على الدلالة الإفرادية أن يدان هنا بمعنى القدرة. غلط، ما أحد قال يدان هنا بمعنى القدر، إنما يدان هنا مسبوقة بلا لا يدان، هذه بمعنى نفي القدر. لا يدان لأحد، هذا نفي الإيه؟ نفي القدرة. نعم. قال الدارمي
قال الدارمي وقد يقال بين يدي الساعة كذا وكذا، وكما قال الله تعالى بين يدي عذاب شديد، وقوله فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها.
لاحظوا كل، شوف كم مثال، مثال الأول يا أمير بين يدي
أول، وقد يقال بين يدي الساعة كذا وكذا،
بين يدي الساعة كذا وكذا. المثال الثاني
وكما قال تعالى بين يدي عذاب
بين
شديد،
لاحظ بين كلمة السر فين؟ في بين. ها.
وقوله فجعلناها نكالا لما بين يديها،
بين يديه، بين
وما خلفها،
زي السر هناك فين؟ في لا. قال أكمل.
وكما قال تعالى مصدقا لما بين يديه،
بين برضه، بين يديه. ها.
فيجوز أن يقال بين يدي كذا وكذا لما هو من ذوي الأيدي ومن ليس من ذوي الأيدي.
تمام.
ولا يجوز أن يقال
الساعة. نعم.
ولا يجوز أن يقال بيده لمن هو من ذوي الأيدي، لأنك إذا قلت بيد الساعة كذا وكذا كما قلت بين يديها استحال، وبيد العذاب كذا وكذا، وبيد القرآن الذي هو مصدقا لما بين يديه كذا وكذا، أو بيد القرية التي جعلها نكالا كذا وكذا، استحال ذلك كله. ولا يستحيل أن
أعد العبارة دي، ويستحيل الثلاث عبارات دول. ها قال بعد العقل وغير العقل تقول بين يدي كذا،
قلت بين يديها استحال.
لا قال قبلها.
ولا يجوز أن يقال بيده إلا لمن هو من ذوي الأيدي.
قبلها شوي، قبلها العبارة في العقل وغير العقل.
فيجوز أن يقال بين يدي كذا وكذا
أي ها.
لما هو من ذوي الأيدي ومن ليس من ذوي
بين
الأيدي،
بين يدي الملك، بين يدي الرئيس، بين يدي الشجرة، بين يدي لماذا؟ ليه؟ ها؟ يجوز تقول هذا بين يدي كذا لإيه؟
ولا يجوز أن يقال بيده إلا لمن هو من ذوي الأيدي.
يا أخي الله يهديك، أقول لك عيد تاني.
فيجوز أن يقال بين يدي كذا وكذا وكذا هو لما هو من ذوي الأيدي.
تمام.
ومن ليس من ذوي الأيدي،
ومن ليس من ذوي لما هو من ذوي الأيدي، سواء إنسان أو حيوان وكذا، ولما ليس له أيدي، بين يدي الساعة، بين يدي الشجرة، يبقى بين يدي. السياق ده يصح في هذا وذاك. طيب تعال بقى ها أكمل.
ولا يجوز أن يقال بيده إلا
بيده
إلا لمن هو من ذوي الأيدي،
مش بقى بين يدي، لا بيده إلا لمن هو ذوي الأيدي. يبقى بين يدي كذا غير بيده. وعليه ها أكمل.
لأنك إذا قلت بيد الساعة كذا وكذا كما
بيد الساعة، بيد الساعة هذه ما يجوز ها
كذا وكذا كما قلت بين يديها استحال.
استحال. يبقى فرق بين سياقين الآن، بين يدي الساعة وإيه؟ بيد الساعة. يبقى كلمة السر فين؟
بين.
كما أن كلمة السر هناك فين؟ لا. لاحظ ها.
وبيد العذاب كذا وكذا،
ما ينفعش بيد العذاب، تقول بين يدي العذاب ها.
وبيد القرآن الذي هو مصدقا لما بين يديه كذا وكذا.
تمام.
وبيد القرية التي جعلها نكالا كذا وكذا، استحال ذلك كله.
أكمل. تمام. استحال في لغة العرب هذا ها.
ولا يستحيل أن يقال بين يديك،
ولا يستحيل تقول بين يديك ها،
لأنك تعني أمامه وقدامه.
ولا يستحيل أن تقول
بين يديك
ها،
لأنك تعني أمامه وقدامه وبين يديه.
تمام. يبقى ده في سياق العرب تعني قدام أمام، ولهذا أنت قلت بين يدي الساعة، لكن ما تصنع تقول بيد الساعة، لكن إنسان أتقول بين يديه وبيده. يبقى العرب استعملت بين يدي الساعة ولم تستعمل بيد الساعة. وعليه نعود إليك أيها الجهمي، لو أردت أن تقيس بين يدي الساعة مع أنه ما فيش يد حقيقية، فتريد أن تقول الله ليس له يد حقيقية لأن الذكر يدونك حقيقية، نقول الله قال بيده، قال يداه، فلا يصح ونحن نقول بيده أن تستدل بين يدي الساعة. واضح؟ ليه؟ لأن العرب فرقت بين يدي وبين بيده. لازم القدام والأمام نجيب بين. ليه بقى يا أخوان؟ لأن السياق هذا سياق ظرفي، ظرف مكان. خدها كده، بين يدي ظرف، يبقى سياق ظرفي أمام قدام، مش بين بس، أمام وقدام، بين يدي قدام وأمام، بخلاف بيده إضافة الصفة، فلا تكون بيده إلا مضافة للصفة، إلا إضافة صفة، سواء أضفت لمخلوق إنسان يعني يبقى بيده، أو أضيفت إلى الرب سبحانه وتعالى. يبقى هذه من الأعيان غير المنفصلة، فتكون إضافة إيه؟ صفة. تمام يا إخواني؟ إحنا أطلنا في المسألة دي لأنها شبهة الأشاعرة الكبرى في مسألة صفة الإيه؟ اليدين. طيب واحد يلا. نعم. والخير بيديك، بيديك هذه صفة على طول، بيديك خلاص واضحة، والخير بيديك، فبيديك لا تكون إلا لهذا الذي له اليدان، إنما بين يدي هذه تطلق على هذا وذاك. تمام. طيب يبقى الموضع الأول شوفوا، ها من يفسر الموضع الأول؟ قول يا قول يا علاء. سياق تركيبي، لا وليس يراد به اليدان كمثنى يد، إنما السياق لا يدان، فلا تنتقل من سياق تركيبي إلى سياق إفرادي، إلى إفرادي. تمام. ولهذا مشكلة المجازيين كمنت في هذا، حينما نقول أقبل الأسد أو أسد السنة دلو دلالة بالسياق التركيبي، أليس كذلك؟ بلى، أسد السنة، ما في أحد يعتقد أبدا أنه ممكن يكون أسد حيوان مفترس وأضيف للسنة، مستحيل. الدلالة التركيبية لهذا السياق، السياق التركيبي هذا، تمام، فلان أسد السنة، دلالة واحدة. طبعا عندهم المجازي اللي يدل على أمر أحدهما أقرب. طيب، لكن لما أقول هذا أسد الحيوان المفترس، أو أقول أسد ده علم على الحيوان المفترس، ده دلالة إفراضية. هم سحبوا إيه بقى؟ سحبوا الدلالة التركيبية على الإفراضية، إن أسد اسم الحيوان المفترس، وبالتالي استعرنا الأسد ووضعنا، لا احنا احتاجنا استعرنا ولا اللفة الطويلة دي، احنا بنقول كما أسد عندك دي علامة على حيوان مفترس، تمام، احنا عندنا أسد السنة علامة على من جاهد بها. خلاص، الحقيقة يعني المراد الواحد، كان في الدلالة الإفرادية أو كان في الدلالة التركيبية، فيش معنيين. أنت تقول لابنتك أنت بدر، ده دلالة تركيبية، البنت بتفهم إيه؟ دلالة واحدة. طب هذا بدر، البدر هذا يقال القمر، ليلة بدر، إفرادية، ده بدر وأنت بدر، أنت بدر دلالة، بدر دلالة ولا تعارض. فهذه في الإفرادية دلالة، والتركيبية دلالة، يدان في الإفرادية دلالة، وفي التركيبية دلالة. يبقى لما جبنا لا قبل لا قدرة جبناها في التركيب، يبقى ليس هذا الموضع تفسير لليدان، تفسير للا يدان، لا أحد بيختلف. فهمتم يا إخواني؟ يبقى ده تفسير للسياق التركيبي الذي وضع لأجل هذا. ده بالنسبة لا يدان، يبقى لا يدان ده سياق تركيبي يدل على كذا، لا تفككه دلالة إفرادية، غلط غلط، ده أصل الاشتباه والإشكال بينه وبين هؤلاء في كلمة حقيقة ومجاز، أنهم لم يفرقوا بين هذا وذاك، بين إفرادية وبين تركيبية. فأسد كمفرد علم عليه، لكن أسد السنة، لأن الحقيقة ما أفاد معنى واحدة، هم عندهم المجاز كده، مجاز خروج عن الحقيقة بكذا، يبقى دل على معنين، أحدهما قريب والآخر بعيد، إحنا أخذنا القريب لقرين، إحنا لا عندنا قريب ما عندناش قريب وبعيد، عندنا واحد بس، عندنا واحد بس، أنت بدر معروف، أنت أسد معروف، فلان ذئب معروف، فلان ثعلب معروف، هذا معروف، ده معروف، ده معروف، فلان حرب على السنة معروف، هتبقى الحرب دي يعني حرب على السنة، وهكذا. طيب الموضع الثاني، ها قول يا محمود. السماء بنيناها بأيد، قالوا ديت هيت فسرت بالقدر، ادي أيد هي فسرت بالقدر، يبقى دليل على ان اليد تفسر بالقدر. الرد يا محمود، ترد عليهم بايه؟ بعيدا هنا بقوة، لا هذه من باب ايه؟ ده جمع يد ولا ايه؟ من ايه؟ من ادى يأيده، يبقى ده مادة تانية خالص، هذه مادة اخرى. تضرب بين بأيد وبأيدي، نعم. طيب، ولهذا لا يمكن موضع الايد بايه؟ بأيدي. لكن بأيدي عندي ممكن أحذف ونون، بس المراد بها جمع يد ما فيش مشكلة. أقول بأشد عليك مثلا، أو شد عليك بأيد قوية، ما في مشكلة، بس هذا معروف أن هي أيدي، لكن حذفت هذه الياء وعوض عنها التنوين. طيب، لكن دي مادة أخرى، أدى يأيده، هذه مادة أخرى. طيب الموضع الثالث، إن عندنا أيدي ونخرج بها عن اليدين الحقيقيتين اللي هي بين يدي الساعة، قول ها؟ هذا سياق يبين الظرف، ظرف مكان، ومعناه أمام أو قدام بين يدي الساعة، تمام؟ ولا يصح أن نقول بيدي الساعة، لكن بين يدي ساعة. يبقى هنا السر في بين يدي، والسر هناك لا يدان. فإذا قال ده مسنى يدان، ده مسنى يد، نقول يدان مسنى يد ليس معناه قدرة، إنما لا يدان معناه القدرة، ولهذا يأخذ هذا السياق. تبعتم يا أخوان؟ نعم.
قال فلذلك يجوز أن يقال للأقطع إذا كفر بلسانه إنه بما كسبت يداه.
صحيح، بما كسبت يداه، مع أنه ما لوش يدين أصلا، مقطوع اليدين. ليه؟ لصلاحية نسبة اليدين إليه بما كسبت يداه،
لأنه
من ذوي اليدين وإن لم يكن له يدان. قال لأنه إيه؟
قال أنه كما قلت،
قول يا سيدة كما قلت،
لأنه إيه؟ كان من ذوي الأيدي قطعتا أو كانتا معه.
تمام، هذا محمد متكلم، محمد متكلم، يا محمد يا متكلم، اه هو ساكت اهو، لكن يقول محمد متكلم. ليه؟ ليه يا اخوان؟ لان من صفاته الكلام، حتى وان كان ساكت لكن يقول متكلم. نعم.
ويستحيل ان يقال بما كسبت يد الساعه.
تمام، مستحيل ان اقول بما كسبت يد الساعه.
ويد العذاب.
وايه؟
ويد
العذاب.
ويد القرآن.
ويد القرآن،
لأنه لا يقال بيد شيء إلا
بيد شيء، لا يقال بيد شيء
إلا وذلك الشيء معقول في القلوب أنه من ذوي الأيدي.
بس يبقى في فرق بين إيه؟ بين يدي كذا و بيد كذا، عرفتم؟ بين يدي كذا، ده سياق مربي عند العرب، ماذا؟ قدام، الظرفية، ولهذا لا يأتي بدون بين. ولهذا الشيخ هنا، الإمام هنا فرق بين إيه؟ بين يدي وبين بيدي. زي ما احنا فرقنا من قبل في مبحث آخر في اليدين، بما كسبت أيديكم كتبوا بأيديهم، كسبت أيديكم خلقت بيدي، يكتبون بأيديهم. ما الفرق بين بأيديهم وأيديهم؟ بأيديهم وأيديهم، بما كسبت أيديكم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بخلاف بأيدي الناس. دي مباحث يا اخواني، ولهذا احنا بنقول اوعى تقول ما درستش لغة، ادرس لغة السلف في رد شبهة الخلف. ده احنا مش بندرس دلوقتي لغة كدرس لغة، احنا بندرس ايه؟ لغة ترد بها على اهل الباطل. يبقى دي تتعلمها، وبعد 700 سنة وانت عايز تتعلم بقى اللغة كعلم تاني، يبقى ده حاجة تاني. ولهذا قد تكون اماما في اللغة في العصر واماما في الاعتزال. اللغة كعلم مجرد لا ينفعك هنا، انما انت محتاج ليه بقى؟ إلى اصطلاح السلف مع اصطلاح العرب. إلى كيفية الاستفادة من اللسان العربي بالتقعيد السلفي. يبقى احنا ندخل بقى النور على النور. النور في سياق عربي، لكن من الذي يفتح لي المعاني دي؟ من هو يا اخوان؟ جاء في لسان العرب الرد على العلماء بكذا وكذا فقط، حتى اسقط سلفنا فهمهم على لغة العرب فأخرجوا لنا كنوزه. وتتيقن جدا بهذه الآية بلسان عربي مبين، فلا يخرج شيء عن هذا اللسان العربي المبين. من هنا دليلون على كل ما نقوله. الصحابة كانوا يعرفوا هذا؟ الصحابة كانوا يعرفوا هذا ولا ما يعرفوش يا اخواني؟ كانوا يعرفوه اللي احنا بنتكلم فيه الان؟ الصحابة يعرفونه؟ طيب فين الكلام ده اللي كانوا يعرفونه؟ فين؟ ولا نص عندي. قراءتهم لظواهر النصوص، بل يداه مبسوطتان والسماء بينها بأيد نطقوا بي لا يدل أحد بقتلهم، قرأوا بين يدي عذاب شديد وأجروا كل ذلك عذاب. يبقى سكتوا عن الخروج عن الظاهر، يبقى سكوتهم هنا ايه؟ يبقى لا أنسب لهم السكوت اللي هو علم سكوت تتكلم بإثبات أو نفي، إنما أثبت لهم النطق بالإثبات. يبقى منهج الصحابة الإثبات في طريقة السكوت عن الظاهر الذي هو الكلام. مش تقول منهج السلف هنا السكوت يعني ايه؟ يعني لا ننفي ولا نثبت. السكوت يعني ايه؟ يعني لا نتكلم في معاني. ده مصيبة. يبقى ننسب إليهم التفويض، إنما السكوت اكتفاء بالظاهر. والظاهر ده نطق، الظاهر ده الرحمن عرش سوا، الظاهر ده وجاء ربك، الظاهر ده بلده مبسوطتان، الظاهر هذا يضع قدمه، وده الظاهر. لم يفسر شيئا من هذا. ابن عباس يقول الكرسي موضوع القدمين ولم يفسر بهذا. خلاص، وده معنى كده هو قراءته وتفسيره، مش تفويض المعنى. تفويض المعنى رد لها وليس سكوتا عنها، إذ السكوت في المفوض سكوت لا معنى لها أو لا معنى نتكلم فيه الله أعلم به. يبقى حظك من جاء واستوى أن تنطق بس بألفاظ جاء الجيم والألف والهمزة بس، حظك. لكن الصحابة حظك أن تقرأ جاء ولا تعرف المراد؟ لا، عرفوا المراد وكان أوضح المراد، ولهذا لم يسألوا النبي عن المراد. ليه؟ لأنه كفى به وجاء ربك. ومن أجل هذا نقول الصحابة مجمعين على كل هذا، مع أن ما فيش عندنا نص إجماع، اكتفاء بالظاهر. طب جاء بعد الصحابة بقى من جل لنا ماذا؟ الظاهر. هذا ولهذا احنا عندنا اول قاعدة في الصفات اجراؤها على ظاهر وعدم خروجه عن الايه؟ الظاهر. خلاص. ولهذا لما يقول السلف من غير تفسير يعني من غير تفسير يخرج عن ظاهرة، مش من غير تفسير معرفة المعنى، تبقى مصيبة ديت. ده منهج المفوض يقول لك ما تفسرهاش. احنا عندنا ما نفسرهاش برضه، بس ما نفسرهاش بخلاف الظاهر. يبقى يدان يدان، عينان عينان، قدمان قدمان، على ظاهرهما حقيق. فلكن لما شرد من شرد بعض الصحابة احتاج السلف أن يردوا الأمة إلى فهم للصحابة. إيش ضرانا أن هذا فهم الصحابة؟ ونجزم أن الصحابة أجمع على هذا، لا خلاف بينهم، لم يختلفوا في صفة واحدة من صفات الله. ما هو؟ الاكتفاء بظاهر النصوص. طب ظاهر النصوص هو المراد. يبقى إذن الصحابة يعرفون والسماء بينها بعيد وبين يدي عذاب شديد وبل يداه مبسوطتان، كل هذا احنا يا اخواني نحن عرفناها بالتعلم وهم عرفوها بالسليقة. اصلا ده لسان عربي مبين، ده لسان عربي ايه؟ مبين. يبقى لما يأتي العلماء بعد ذلك فيما لم ينطق به الصحابة فأظهروا عن اعتقاد الصحابة إلا بالمنطوق، يبقى خلافوا الصحابة ولا أظهروا عند الصحابة؟ أظهروا عند الصحابة في أي عصر كان، في التابعين، في تابع التابعين، في تابع تابع التابعين، في 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 إلى آخره، لأنه لا أحد أعلم من الصحابة باللسان العربي المبين، ولا أحد أعلم بالصحابة من دلالة الكتاب المبين. لا أحد أعلم الصحابة بإيه؟ باللسان العربي المبين، ولا أعلم الصحابة، وليس في الصفات فقط. الصحابة سكتوا عن شيء كثيرة جدا، شيء كثيرة جدا في أمور عديدة، لكن مع ذلك نقول إيه؟ هذا منهج الصحابة. يبقى ننسب إلى الصحابة ماذا؟ ظاهر القرآن والسنة. طب فإن تنازعنا في شيء رددنا إلى الكتاب والسنة. طب الكتاب والسنة فهم الصحابة، لأن الصحابة ما كان يشكل عليهم يسألون في من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن ما سكتوا عنه لم يشكل عليهم. يبقى ده سكوت ليس معنى التفويض للمعنى، إنما سكوت معنى إيه؟ إقرار الظاهر. سكوت معنى إيه؟ إقرار الظاهر، وليس بمعنى تفويض المعنى. واضح يا إخواني هذه؟ بارك الله فيكم. ولهذا لما نحتج على أهل البدع بالإجماعات، إجماعات الصحابة، إجماع الصحابة، السؤال الطبيعي لك إيه؟ فين نص الإجماع؟ نص الإجماع الرحمن عرش استوى، قالك ده مش إجماع، ده آية، نقول له إجراء على ظهر نص الإجماع، بل يده مبسوطة تاني، يقول لك لا ده مش إجماع، عايزين الآية، نص الإجماع وهكذا، يقول لك كذا، نقول له الكتاب الظاهر وعدم الخروج عن الظاهر، هذا هو الإيه؟ الإجماع. خلاص؟ واضح يا إخواني؟ يبقى كل ما جاء من علمائنا بعد الصحابة شرح لما كان عليه الصحابة. ولهذا احنا بنقول العلم سبق التدوين، فهم الصحابة سبق التدوين، المدون في الكتب فهم الصحابة، فالعلم سبق التدوين، وليس ابتداء العلم يا اخوان التدوين، ليس ابتداء العلم التدوين. يبقى هذه مواضع افهموها بارك الله فيكم في مسألة الرد على الأشعري، لما بيقول طبعا الأشعري مين؟ المنتسب الأشعري كذبا، وإلى الأشعري الحقيقي أبو الحسن الأشعري آل منهجه إلى ما نقول ما يقول السلف. الأشعري نحن أولى بالأشعري منهم، ومر معنا كتاب الإبانة في شرح هذا، واضح؟ نعم. طيب اقرأ.
قال ولم يكن قط له يدان،
بل فين يكمل الدارمي؟ أيوه. أيوة.
قال ولم يكن قط له يدان، ثم قلت بيد الله كذا وكذا، وخلقت آدم بيدي ولا يدان له عندك، فهذا محال في كلام العرب لا شك فيه، أو سمي شيئا يخالف دعوانا.
تمام، هات ما يخالف دعوان بيده كذا، ان يبقى من الموصوفين بالأيدي، بخلاف بين يدي كذا. تمام.
وكذلك الحجة عليك فيما احتججت به أيضا في نفي يد الله عنه أنه عندك، كقول الناس في الأمثال يداك أوكت وفوك نفخ.
نعم.
وكقول الله بيده عقدة النكاح.
تمام.
فادعيت أن العقيدة بعينها ليست موضوعية في كفه، ويجوز أن يقال ذلك في الكلام، فقلت لك أجل أيها الجاهل، هذا يجوز لما أن الموصوف بهما من ذوي الأيدي، فلذلك جاز، ولولا ذاك لم يجز.
الله أكبر. يعني قال له لا، طب الله بيقول بيده عقدة النكاح، هي العقدة في يده، لكن قيل له هذه لا بيده لا تقال إلا لذوات الأيد. طب ولبيد عقدة النكاح مين؟ من ذوات الأيد، صح؟ نعم. يبقى لا إشكال إطلاق هذا، والمراد بالتصرف أو الخير المراد هذا أن يكون من ذوات الأيد، وأنت أصلا تنفي الأيد، يبقى لا يصلح أنك أنت تقول أنا بأول، إحنا أولنا هنا إيه؟ هذه بكذا، لأنك أصلا تنفي الأيد، ونحن نستدل به عليك لأن هذا السياق ما صح إلا لذوات الأيد. مثل ما نؤول تجربة عيوننا بمرأة، طيب لا يصح السياق ده في لغة العرب إلا من له عيناه، لابد أن يكون محل القبيل. أنا أقول لك أنت في عيني، وأقول لك من عيني الاثنين حاضر، قلبي معك والله، ما يصح أن يكون هذا إلا لمن هو محل الاتصاف بالقلب والعين. أنا ما يصح أن أقول لك والله أنت في عينين سيارتي حاضر من عين صيرت، حاضر من عين حماري، من 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 عين بيتي. ما يصح هذا اصلا، لابد ان يكون ماذا؟ من ذوات اعين. يبقى وان كان اللفظ هي من اوله بالمقتضى السياق العربي انت في عيني، تمام، ساتيك بدا من عيني، ما صح هذا التاويل الا لان المحل قابل لاصاب العين. يبقى بيدي عقده النكاح، هذه ما صح القول الا لانه من ذوات الايه. لكن ما يصلح ايه؟ بيد الساعه، ما يصلح بيد الجدار او كذا. نعم، لكن بين يدي الجدار، بين يدي الجدار، بيد الجدار، فرق بين يدي الجدار وبين بيد الجدار. نعم.
ولولا ذاك لم يجز، لو لم يكن الذي بيده عقدة النكاح ولا للموكي ولا للنافخ يدان، أو لم يكونوا من ذوي الأيدي كمعبودك في نفسك، لم يجز.
الله أكبر. خلي بالك لما استدلوا إيه هنؤوله اللي هو يداك تنفخانه، قال
لم يجز أن يقال بيده،
لا في المثال اللي ذكره أول يداك تنفخان أو، يبقى هنا صح.
ذلك جاز، ولولا ذاك لم يجز، لو لم يكن الذي بيده عقدة النكاح ولا للموكي.
بس خلاص المثال الأول يا أمير يا حبيبي،
لابن الصف
المثال الأول قولوا لما احتج عليه الأول يداك إيه إيه؟
وكذلك الحجة،
لا قبلها ها، أو كتا أو نفقت.
وكذلك الحجة عليك فيما احتججت به أيضا في نفي يد الله عنه، أنه عندك كقول الناس في الأمثال يداك أو كتا وفوك نفخ، وكقول الله
يداك أو يداك أو كتا وفك نفخ وكذا، يبقى ده أولناها. يبقى نأول نفس المسألة، يدي الله عز وجل أولا يداك أو كتا، المعنى مؤول، لكن ما صح أن أقول يداك إلا لأنك من ذوات الأيد. بيده عقدة، هو الجهم عايز يا أخوان، عاوز يجعل واحد واحد، بمعنى هنفسر يدي الله بيداك أو كذا، هنفسر يدي الله بين يدي الساعة، هنفسر يدي الله وكذا. بيدي عقدة النكاح، فرد أهل السنة قالوا لا يمكن إضافة السياق ولو كان المقتضي كذا إلا لمن هو محل، زي تجربة أعيننا إحنا بنقول بمرأة، لكن لا يمكن أن نقول هذا السياق إلا لمن له. ولهذا قلنا بنفسر الموضع هذا بإيه، ونأخذ الصفة. قد يقول قال في تعارض، كيف تفسر الموضع بمرأة منا وتأخذ من موضع الصفة؟ كيف نقول بالإضافة لأنه محل لذلك والسياق ده مقتضى ذلك. ومن هنا يا إخواني تفسير تجرب أعيننا بمرأة منا، خرجنا عن الظاهر لقرينة فنقول تأويلنا دل عليه دليل ولا هذا هو الظاهر. سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا يا عمرو. تجري بأعيننا بمرأة منا تفسير بالظاهر ولا خروج عن الظاهر للدليل؟ ها؟ تفسير بالظاهر؟ ليه؟ هي بتجري في عين لا حقيقة؟ قلنا السياق ما قالش تجري في عين لا حقيقة، هو السياق قال تجري في عين لا حقيقة؟ السياق قال تجري بأعيننا، هو قال في أعيننا؟ قال بأعيننا. يبقى السياق ده فين؟ العرب بتفسره بايه؟ بمرأة من بس. طيب والعرب تقول هذا السياق لمن له عينه، يبقى لهذا أخذنا الصفة بدليل إضافة والتفسير بالظاهر. ظاهر هذا السياق عند العرب ايه؟ لما أقولك أنت في عيني، أما تفسر يعني بمرأة مني وكذا، ده ظاهر ولا خرج عن ظاهر لدليل؟ ودي مسألة مهمة جدا انتبه إليها، هذا هو الظاهر. ولهذا جميع القرآن هيجري على، لكن ما الظاهر؟ انت قد تقول الظاهر من دلالة إفراضية واحدة 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 واحدة، لا خذ الظاهر في استعمال العرب لهذا السياق ما المراد به، ما المراد به عنده. طيب وفي نفس الوقت نأخذ إضافة الصف ليه؟ بدليل إضافة، ولأن العرب الذين جرت لغتهم بهذا التفسير لا يكون إلا لمن متصف بهذه الصف. يبقى القرآن نزل بلسان عربي، يبقى لابد أن تفهم السياق في ضوء إيه؟ أكتاب عربي. طيب إحنا كان يكفينا سبحان الله في القرآن بل إذا وما استطاد، وما المباحث دي وغيرها وغيرها لما ترجع كتب السلف شوف الدارمي ذكر كثير، المباحث دي كانت لرد شبه. ولهذا نعود فنقول العلم نقطة كثرها الجاهل. من هنا الصحابة محتاجوا إلى كل هذا الكلام، مثل الصحابة محتاجوا إلى أن القرآن حتى اسمع كلام الله، إلى المباحث الكلامية في صفة الكلام حتى صارت صعبة يصعب إحصاؤها لطالب العلم المتمرس. يبقى ما الذي كثر هذه المحكمات يا أخوان؟ الجاهلون. كل مبحث من المباحث ده مصنفات خاصة يا أخوان، في المباحث هذه مصنفات خاصة، مصنفات في الكلام، مصنفات في الرؤية، مصنفات في العلوم، والأمر أسهل ما يكون، لكن اتسع الأمر للشبهة، اتسع الأمر الشبهة، مش اتسع الأمر لخفاء الأصل. الأصل واضح جدا، بل يدوب السلطان وجاء ربك، ينزل ربنا، الأصل واضح جدا، ينزل ربنا نزول يليق بجلاله، كما أنزل أنا نزول يليق بجلال، نزول يخلو منه مكان ويمتلئ منه مكان، نزول الرب عز وجل ليس كنزولي، ينزل ربنا وربنا مستوي، ينزل ربنا ولا تحيط إلى سماء الدنيا ولا تحيط به سماء الدنيا، وهو معكم وهو عال على عرش، عال في قرب وقريب في علو، ليس كمثيل شيء والسمع بصير. صعبها أهل البدع، وكل مسألة مسائل الإحكام إنما تصعب ويختص بعلمها العلماء لما كثرها الجاهلون. نعم طيب اقرأ وكان أكمل.
ومن ذلك لما حدث عمران بن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الحياء خير كله، فعارضه المعارض بقوله إن منه وقارا ومنه ضعفا، فاشتد غضب عمران بن حسين وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول منه كذا ومنه كذا، وظن أن المعارض زنديق، فقيل له يا أبا نجد
نجيد
لا بأس به،
يعني لا بأس بالرجل مش زنديق، والله مش زنديق ولا شيء، مش زنديق ليه؟ عمران يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مذكور في الحاشية في الصحيحين، الحياء لا يأتي إلا بخير، فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة، حتى تعرف سبب الإنكار به، مكتوب في الحكمة من الحياء وقار وإن من الحياء ضعف ضعفا، فقال عمران أحدثك عن رسول الله وتحدث عن صحيفتك. تعظيم السلف للآثار. أقول لك الرسول يقول وتقول في الحكمة يا عمران إن الحياء منقسم، أنت ذكرت عن النبي إن الحياء كله خير، إن الحياء خير كله، حدثت بهذا مع أن في الحكمة إن منه وإن منه الخير ومنه غير ذلك، منه الوقار ومنه الضعف، جاء في الصحيفة كده، جاء في الحكمة كده. يا الله، يمكن لو واحد فينا هيقعد ياخد ودي معاك. أما الصحابة، أما صحابة أحدثك عن رسول الله يبقى تقول سمعنا وطاعنا، أحدثك عن رسول الله لا تعارضه بصحيفة، لكن اسأل عن المعنى نخبرك، اسأل عن المراد نعلمك، لكن قال رسول الله قالت الصحيفة لا، مثل ما جاء حس ابن عمر في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يرى عن النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ولده والله لنمنعهن، أقبل عليه يسبه سبا، قال الراوي ما سمعته سبه مثله قط، قال له أقول لك خير صلى الله وتقول والله لنمنعهن، حديث عبد الله بن مغفل لما مر على الشاب وبيحذب بالحصى فقال نهى النبي عن ذلك لا تفعل هذا, هذه تكسر السن وتفقع العين, ما تفعل هذا, النبي نهى عن هذا ومضى. ثم عاد بعد ذلك فوجده ماذا يربي بالحصى. قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود, والله لا أكلمك أبدا. والقصص في هذا كثير جدا والوقائع كثيرة جدا. ومن هنا كان الدين محبوكا, دين الصحابة لم يخترق, إنما دين الصحابة اخترق, اخترق القلوب والبلدان لم يخترق. والسبب صيانة هذا الدين, عدم السماح للصفصطة ولا للقرمطة ولا للقواعد الكلامية ولا للخروج عن ظواهر النصوص الشرعية. علم الصحابة أمان, علم الصحابة حوله حمى, حمى هذا الحمى يمنع من اختراق أصلا. يعني ده فقه الصحابة حوله حمى حتى تصل لتخترق الصحابة, ده بينك وبين مفاوز مستهد الاختراق أبدا. وضوح, نصوع, قوة. أول حديث في مسلم التابعيان قال إن قوما قبلنا خرج قوم قبلنا يزعمون يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف, يعني الله ما يعلم عن شيء حتى يقع, مستأنف علمه يعني. قال أبلغ من بريء منه وأنهم براء مني, والذي نفسي بيده لو أنفق أن أمتع ذنبا ما قبل الله منها أو كما قال رضي الله عنه. واضح, مسدود الباب, باب مغلق مغلق. إنما إحنا اليوم يا أخواني تتكلم بالأثر يأتيك إلى فلسفة اليونان والأعاجم والعلوج ويعارضك ويقول عقل يقول وقواعد المنطق تقول. لا, نحن في زمن سبحان الله المتمسك بدينه السلفي كالقابض على جمر, كالقابض على جمر. لا تستحي أن تنطق بالسنة, ولا يحملنك حياء على كتمان السنة, فإنه ليس حياء شرعيا. يبقى الأمر الأول سبب إنكار عمران يا إخوان, الأمر الأول أن تعارض أو أن يقال لك قال الرسول فتقول قال في الحكمة جاء في الصحيح. حتى ولو كان في الصحيح هذا, لو كان فيه صحيح تأدب, تأدب, قل صدق رسول الله, قل صدق رسول الله. طيب الأمر الثاني أن الذي في الصحيفة يخالف الذي في الحقيقة. النبي قال صلى الله عليه وسلم الحياء, إن الحياء خير كله. يبقى هل فيه أخواني ما ليس بخير؟ النبي قال خير كله, ما قال الحياء خير جله, إنما قال حياء إيه؟ يبقى فيه مستثنى. طب واحد يقول بس ده جت في حديث عائشة كان يصوم شعبان كله, مع أنه كان يصوم بعض, لو مش عرفك كان يصوم بعض, جاء في رواية كان يصوم شعبان قليلة. تمام, يبقى فسرنا كله بقليل, خلاص انتهت المسألة. تمام, فلو جاءنا نص فيه الأغلبية بقول به, طب ما جاش يبقى الأصل إيه؟ يصوم شعبان كل, لو لم يأتي إلا قليلا لكان إجراء النص على ظاهر, إنما جاء إلى قليل فنقول بقى لا تعرض بين إلا قليلا وكل, لأن العرب قد تطلق على ما يقارب الكل الكل. طب الحياء خير من كل. طب قال في الصحيفة وجدنا إن من الحياء وقارا وإن من الحياء ضعفا, نقول إن من الحياء ضعفا هذا في اصطلاح الناس, أما في اصطلاح الشرع فليس الحياء الشرعي يتضمن ضعفا، الحياء الشرعي كله خير لا ضعف فيه. يبقى أنت جئت بي يا أخواني بالحياة في إصلاح الناس، رجل امرأة مدت يدها فبقول والله أنا استحييت فصفحت، والله ما عندك حياء، والله أنت ما عندك حياء. واحد قال لي خد سجارة في الفرح كده، وأنا راجل لوحدي غريب يعني، وأنا عارف والله السجارة حرام، بس لما قال لي قدام الناس خد سجارة استحيت والله أرده فأخذتها وشربتها وخلاص، بس هي من راحت والله ما استحيت، والله والله ما تعرف الحياء أصلا. واحد سمع غناء وإحنا شغلين وإحنا قاعدين فوالله استحيت أقول بطل، لا والله ما استحيت والله. تعرف الحياء هو إيه؟ هذا الحياء خلق يبعث على إيه؟ يبعث على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ده الحياء، ده الحياء الشرعي. إنما في الناس أدخلوا الضعف والخور في الحياء، ففلان مستحي، ده في اصطلاح الناس من اصطلاح الشارع. وعليه يبقى الحياء خير كله، يبقى أنا لا أصافح النساء، ما شاء الله ما أشد حياء هذا الرجل. يقول لك ما أشد حياء يا أخي، ده صفر وجهها يا أخي، صفر وجهها، تقول الحياء فين ده؟ هذا الحياء الشرعي. لو سمحت اقفل الراديو هذا ولا هم ماشي، اقفل، ده الحياء، هذا هو الحياء، ده الحياء الشرعي الذي يحمل على فعل أوامر واجتناب، إنما ده اسمه ضعف لكن الناس سموه حياء. يبقى الحياء خلق يبعث على امتثال أوامر واجتناب نواه. من أجل هذا حديث النبي لا يعارض بالصحيفة، ما في الصحيفة غلط، ما في الصحيفة، هذا باستمرار اصطلاح الناس استحييت أن أقول كذا فسكذا، هذا ليس بحياء، هذا خور، هذا ضعف، هذا ضعف، قل ضعفت، لكن ما تقول استحييت، استحييت هذا إذا امتثلت الأمر واجتنبت النهي. يبقى المرأة تمد يدك أنا صاحب حياء لا أصافح، الرجل يشغل غناء انهى عنها أنا صاحب حياء ما أسمع غناء. يا أخي أحرشت الرجل وأحرشت مش عارف إيه، والمرأة جاءت تقول يا ابني، وجاءت تسلم عليك زوجة عمك وانت راجع من السفر من السعودية من العمرة، جاءت تاخدك بالحضن، عندها 55 سنة ولا 60 سنة، جاءت تاخدك بالحضن، تلا أنا لا أصافح إيه، أنا لا أصافح النساء. الألبانك لسه والمبارحة داخل على دكتورة ففرحانة بقى راحت صافح على لا أصافح النساء، ما صافحهاش، عنده حياء ما شاء الله. يبقى ده عنده حياء لا يصافح. يبقى وعليه الحياء خلق يبعث، فلما يأتي بالحكمة إنما من حياء وإنما الحياء ليس هذا الحياء شر. ومن هنا اشتد إنكار عمران بن حسين على هذا. يبقى اشتد الأمرين، الأمر الأول يا إخوان أن تعارض التنزيل بصحائف الناس، ما ينبغي أدبا حتى لو أنت أصبت، ما ينبغي أدبا. لأن لما قال ابن عبد الله بن عمر والله لم نعون، مش قصده رد السنة يا إخوان، قصده والله لم نعون فإن الحالة تغير وإن النساء ترخصن بكيت وكيت، كما قالت عائشة في الأثر لو رأكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني، هو قصده هذا، قصده نحن نمنع المفسدة عند النساء اليوم، وليس معارضة لحديث النبي، بس ولو يصلح أن يقال لك قال رسول لا تمنع وتقول سنمنع، ما ينفعش، ما يصلح، ما يصلح. فافصل بين المقامين، قل لي أبيك تاب يا أبي اليوم النساء فعلنا وفعلنا وفعلنا، هل يبقى الحكم على ما عليه ولا نمنع؟ استفسر ما في مشكلة. أيضا هنا استفسر من عمران، قل له يا عمران رضي الله عنك طيب كيف نفهم ما جاء في الصحيفة كيت وكيت، لكن مباشرة يقول لك الحياء خير كله فعرضه المعارض لقوله إن منه وقارا، فقال أبو شيء مكتوب في الحكمة، ما يصلح أن تعارض هذا بذاك. فكان السلف كان الصحابة قد تربوا على هذه القاعدة، ولهذا لم يخترق دين الصحابة. يا أخواني ظهر رؤوس البدع في عهد الصحابة ظهور نشأة، وجد من غير الصحابة من أظهر هذه الخروج، ظهر في عهد الصحابة منهج الخواج القدرية في عهد الصحابة، الشيعة في عهد الصحابة ظهور نشأة لكن ليس ظهور حجة. إذ الباطل لا يمنع ظهور ظهور نشأة الصحابة بل ولا النبي وجد النفاق في عهد النبي، لكن ظهور الحجة لم يظهر في عهد الصحابة رضوان الله عليه أبدا، لم يكن لمبتدع الحجة في عهد الصحابة، إنما ظهر ظهور النشأة. ليه يا أخواني؟ لأن دين الصحابة محكم، قلة كلام عمق فهم اتباع أثر. ابن مسعود لما جاء على القوم بيعملوا يا إخوان بيعملوا مدد حي بدوي، يا الله ده إخواني واحد يقول سبحوا مئة سبحوا، احمدوا مئة يحمدوا، كبروا مئة يكبروا، ويعدون بالحصى يا إخوان، بس بس. فوقف عليهم ابن مسعود وقال إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يا الله يا أنتم أهدى من صحابة، أنتم فتحوا باب بس كده، عد بالحصى وسبحوا مئة وأحمدوا مئة، ده احنا مقناش حاجة، ده احنا مقناش الله لا صفة له، ده احنا مقناش الله مثل خلقه، ده احنا مقناش لا قدر، ده احنا مقناش الخروج على الحكام، ده احنا مقناش طعن الصحابة. يا الله أبو موسى الأشعري يأتي عبد الله بن مسعود كما عند الدارمي قبل الغداء، قبل الفجر، قبل الفجر يأتي أبو موسى لما رأى أولئك ابن مسعود في بيته، فوجد الطلاب عند بيت ابن مسعود فسألهم أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا ما خرج. لما خرج اكتنف أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وذكر له ما ذكر، قال ماذا قلت؟ قال ما قلت شيئا. فجاء ابن مسعود ووقف على الرسين وقال إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا البر، إحنا أردنا خيرا. قال كم من مريد الخير لم يبلغ الروب. يقول ولقد رأيتم يوما نهروان يطاعنون بالرماح، بدأوا بالتسبيح سبح مئة وأحمد مئة وانتهوا بالسيوف. هكذا يبدأ البعد عن السنة شيء بشيء حتى قد تصل إلى يغني إلى هذا. ما ولد منهج الجهمية كبيرا، ولا ولد منهج الخوارج كبيرا، ولا ولد منهج المرجئة كبيرا، إنما بدأ بالصغير. احذروا البدع كما قال البربهاري فإنها تبدأ صغارا وتعود كبارا. معظم النار مستشفى صار زي الواحد كده ما يبدأ يتحرف، يبدأ بالزر يوري بالباب أو فيه مسمار دقه في الباب عمل فتحة، فقال لك فتحة يعني مش مشكلة تغطى يا أخي وخلاص، مشكلة الفتحة دي تتسع شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تصبح طبان الناصح. لأمين يعمل بقى نصح من أول ما قعد على طول وقع في نفس شيء من القدر، أتيت أبي بن كعب مباشرة، لأن لو باتت تخمرت. تعرفين ان العجين بتجيب حتة خميرة قد كده وتجيب 2 كيلو دقيق تحطه كده الصبح، كان بنصبح الصبح طبعا ما عادش حد بيعمل كده للقليل، كان بنصبح الصبح تلاقي ايه الحاجة بقى ايه العجين عمل يا اخواني نزل من التشطاي كده العجين خابر نخبز بقى، طب هما كانوا 2 كيلو دقيق طلع من الطاسه هذا الكبير، هي تبدأ كده تتخمر وبعدين تستحسن وبعدين تستدل وبعدين تنسب إلى السلف وبعدين تبع وبعدين وبعدين وهكذا. يا أخواني من رؤوس البدع من كان تلاميذ عند الصحابة يا أخوان. هو احنا بنقول المعتزلة سموا معتزلة ليه يا أخوان؟ واصل إيه اللي حصل له يا أخوان؟ واصل انقطع، واصل قطع، جرى بينه وبين الحسن حوار في مرتكب الكبير اعتزل. طب ما تفهم، طب ما تروح لغير الحسن، بلاش الحسن مش عاجبك، طب ما تروح لغير الحسن، لا أخذ عمود زي ما الحسن على عمود أخذ عمود. طبعا كل من جلس جلس إليه الملح ده لهم من يسمعه. يا أخواني في جماعة اسمها عباد الشيطان، عبدة الشيطان، يا أخي مش معقول حد يبقى ده أبو جهل اللي ما كانش شيء بيقول أنا عبدة الشيطان، ما هو عبد الشيطان بس ما سماش نفسه عبد الشيطان، ده بالعكس ما نعبدهم إلا ليقربونا لله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تمام يا إخواني، ده المعطل قال أنا منزه، ده الممثل قال أنا مثبت، مش معقولة. أنا لا أتخيل واحد ممكن يبقى فيه جماعة اسمها جماعة عبدة الشيطان وينضم معاه. طب ارجع كده الى عبدة الشيطان كثر، بل يمكن من علية القوم كمان، الجماعة الشبعانين كمان. مفيش حاجة اسمها تجاهم بالاشخاص ولا تمثيل بالاشخاص ولا تعطيل ولا ارجاء. كل من جلس جلس اليه، بل الجالسون لاهل الباطل اكثر من الجالسين لاهل الحق. فواصل خد نفسه بعد ما ناقش الحسن وخد له عمود، وبقى له الطلاب، بقى فيه معتزلة الى اليوم. الى اليوم كل معتزلي في عنق هذا القاطع للسنة هذا. طيب انت ما اعجبك الحسن وانا نقاشه؟ في غير الحسن في أئمة هدى، انتقل إليه ناقشه لعلك تجد إيضاحا عنه. فعلا ممكن يكون عالم بالنسبة لشبهة الخصم لم يستوعب في زعم. طيب روح لواحد تاني، أنا ما شفاني الفوزان، طب أروح للحيدة ولا للحيدة؟ طب أروح لابن باز ولا ابن باز؟ أروح للعثيمين؟ مش أسكت، مش أتبنى، مش أعتقد. انتقل 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 حتى تجد شيئا. وما تيجي تستشكل، استشكل الاستشكال القوي اللي هو في محل الايه الامر، مستشكل بما قال عقلك، استشكل بما قاله العلماء، بما قاله السلف. يعني زي مثلا ايه، عندي قال ابن عمر وانت عندك قال ابن عباس. طب انا عندي قال ابن عمر، وانا صراحه ما ادري كيف نجمع او نرجح، يبقى اذهب الى عالم. العالم قال لي ابن عباس يقدم قوله، الحقيقة موقف نفسي لأن عندي قول ابن عمر أصح في الإسلام من قول ابن عباس، وقد أحمل قول ابن عباس على كذا. خلاص ابحث تاني، ثالث، رابع. طب أنا بحثت ولم أجد شيئا. طيب بحثت فوجدت الكلمة واحدة للعلماء ولا وجدت العلماء اختلفوا؟ لا، وجدت كلمة واحدة، يبقى لزاما أن ترجع، لأن لا يمكن أن يكون عقلك فوق عقله. طب أبيت؟ إلا إن لا، أنا عندي أرى. ما ينبغي أن ترى مع من رأى من سلف. لكن لو على افتراض، لو افترضنا يبقى اجعل هذا في صدرك ولا تتكلم به. يبقى أنت حتى يكون هذا الأمر خاصا بك ليس عاما. ليه؟ لأن لو وجدت الحق يوما يسهل الرجوع، لأنه خاص به، يسهل الرجوع. ما صرت جماعة ولا طائفة، يصعب الرجوع. يعني الآن لو جي الأولاد اللي هم بتوع الملايين دول يقدر يرجع النهاردة؟ اللي شايل خط الطعن في الحكومة وطعن في الحاكمة يقدر يرجع؟ حتى لو أنت بيتر السنة مستحيل يرجع إلا أن يشاء الله. ليه؟ الحساب ليس لنفسه. لو رجع الملايين دي هتطعن فيه الصبح، هيطعنوا فيه الصبح على طول. فاغتر بهم، فصعب أن يرجع. بشر المريسي ورد عنه إيه؟ الحق وقع في قلب بشر، وقع أعرف، بس أمر درسته 40 سنة، ده أنا درست وصنفت 40 سنة. ماذا يقول الناس؟ إذا هو عرف هذا الحق، بس كيف يرجع؟ الأمر خارج عن إيه؟ يده. مثل ما قال العلماء، الكلمة أنت تحكمها، ما لم تخرج، إن خرجت هي التي تتحكم فيه بقى، تصرف فيه. محتاجة ديانة عالية بقى، تحدي أنا أن كل الناس دول يكونوا حواليا، أنا أعلم الأمة مثلا، والأمة أخذت قولي، ثم أقول يا جماعة أنا رجعت عن هذا القول لأنني اطلعت على كيت وكيت. مثل الأمة كلها أخذت بحديث ابن عباس، بفتوى ابن عباس، اضرب بضرهم من جائز، لأن ابن عباس يرى أن الربا نسيئة، الربا ربا نسيئة فقط، ليس الربا الفاضل. طب قبل أن يموت ابن عباس 70 ليلة رجع إلى أن الربا ربا الفاضل مع ربا نسيئة. قيل لو قد كنت تفتي بهذا، قال نعم، ولكن حدثني أخي فلان أنك. كم من الناس رجعوا قبل الممات، ما يشينهم بل يرفعوا ايه اقدره. ولهذا كان الواحد من اهل العلم اذا افتى واحدا بمسألة ثم بان خطأه إن كان يعلم من أفتاه استدعاه وقال له كيت وكيت. طب وإن لم يكن يعلم، كان يستأجر من ينادي في الناس، ألا إن من أفتيته بكذا وكذا فإني راجع عنه إلى كذا وكذا. يبقى منهج الصحابة كان منهجا ماذا أخوان؟ محكما. لهذا سد الباب أمام كل متلاعب. فلهذا ظهرت البدع في عهد الصحابة، لكن ظهور إيه أخواني؟ نشأة وليس ظهور حجة. نعم قوله ونحو هذا.
فاشتد غضب عمران بن حسين وقال
ونحو هذا أكثر من أن يحصى،
ونحو هذا أكثر من أن يحصى معلوم، فلا نشتغل بذكره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلا على الإطلاق.
أكمل.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلا على الإطلاق،
يعني باعتبار بني آدم هو أعقلهم وأفضلهم وأفصحهم وأنصحهم. نعم.
فلو وزن عقله بعقول من في الأرض لرجحها، ومع ذلك أخبر سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أنه قبل الوحي لم يدر ما الكتاب ولا الإيمان. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.
والله يا إخواني هذه فائدة، والله تكفي يومنا، لا والله تكفي سنتنا. انتبهتم ولا سرحتم؟ هو يناقش هل العقل وحده يعرف العبادة ويعرف ما يجب لله وما لا يليق بالله ولا غيره؟ قال من أعقل الناس؟ من أعقل بني آدم؟ النبي؟ النبي أعقل بني آدم بعد النبوة ولا قبل النبوة كذلك؟ قبل. النبي أعقل، النبي الصادق الأمين العاقل، ومع ذلك وصفه الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. بعد النبوة عرف الكتاب والإيمان، إذن لم يعرف الكتاب والإيمان بعقله فقط. ولو كان العاقل يعرف الكتاب والإيمان بمجرد العقل لكان أول من يعرف هذا مين؟ النبي والرسل، هم أكمل الناس عقل. تبعتوا الفائدة ديت في الرد على العقلانيين؟ لو كان العقل وحده يدلك على الحق والكتاب والإيمان لكان النبي أعلم الناس بهذا الحق قبل أن ينزل الوحي. لكن الله قال ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، لكن الله قال وإن كنت من قبله لمن الغافلين، لكن الله قال وجدك ضالا فهدى، يعني ضالا عن هذه الهداية بمعنى غير عالم، وليس معنى ضالا يعني منحرفا، لا غير عالم. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ إذن العبادة لا تعرف باقتضاء عقلي ولا باضطراد عرفي، العبادة تعرف بالنص. يبقى النبي ما عرف نادي عبادة ولا كذا إلا بالنص، ما عرف ما يكون الله من أسماء إلا بالنص. ولكن جعلناه نورا نهدي بمن نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلو كان العقل يستقل بمعرفة الحق وحده لماذا؟ لكان النبي الذي أعقل الناس يعلم كل هذا. لكن العقل لا يعارض الحق، العقل الصريح، فلم يعارض العقل الصريح حقا علم. نعم أنا كنت لا أدري صفة مثلا علو الله على العرش مثلا، يعني تمام ما كنت أدري، ما عندي نص، ثم جاءني النص بفهم السلف، جاء نص بفهم السلف فما أحالها عقلي، بل قال عقلي سمعا وطاع، قال عقلي سمعا وطاع. هناك أمور يعرف حسنها وقبحها بالعقل، لكن كونها تشريعا تثاب أو تعاقب أو في مقيدات أو كذا يعرف من قبل الشارع. ولهذا معرفة التحسين والتقبيح بالعقل والشرع، لأن الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة ورجحة، لا يمكن العقل يرد شيء أمر بشيء ولا يقبل شيء نهى عنه الشارع إلا إذا كان العقل غير صريح. ما يمكن العقل يناقش في الزنا ولا في تحريم قتل إلا إذا كان بأمر شرعي أو إلى غيره، ولا يستحسن كذبا إلا بالضوابط الشرعية. الشرع لا يأمر لمصلحته خاصة أو رجعة ولا إلى عمفسه خاصة أو رجعة. الثواب أو العقاب والتفصيلات لا تعرف إلا من قبل الشرع، لكن معرفة أن هذا حسن وهذا قبيح كثير منه يعرف بالعقل، ومن هنا اجتمع عندنا في معرفة تحسين وتقبيح العقل والشرع. تبع الأشاعرة قالوا الشرع بس، طب المعتزلة قالوا العقل فقط، مدار تحسين وتقبيح العقل. ولهذا أوجب الله ما يوجبنا على البشر، يجب على الله إثابة المطيع، يجب على الله تعذيب العاصي، يجب أوجب الله ما يجب على المخلوق المخلوق. يبقى المعتزلة جعل المدار على العقل فقط، وبالتالي العقل يحاكم الشرع في أمر ونهي. لا لا لا، العقل يقول بخلاف هذا، العقل يقول إن المعاصي هذا ليس تحت المشيئة لأنه خارج عن إيمان، العقل يقول هذا. تمام. طب والأشاعرة جوزوا على الله إن هو ممكن يبيح الظلم، يبيح كذا، لو فعل لا يسأل عما يفهم، والله محال أن يفعل. ليه؟ لأن الشرع والعقل ينفيان عن ذلك، أن لا عز وجل ذلك. يبقى التحسين والتقبيح خلاصته هذه المسألة، أن المعتزلة اعتمدوا العقل فقط، والأشاعرة اعتمدوا الشرع فقط، لهذا جوزوا ما لا يليق، والمعتزلة منعوا وحكموا الله لما يكون من محاكمة الخلق. طب أهل السنة جماعة قالوا الطريق إلى ذلك معرفة إلى ذلك العقل والشرع، لكن هناك التقييدات والأوصاف والثواب والعقاب، وكل ذلك لا يعرف إلا من قبل الشرع. يعني العقل ما يقول الصبح ركعتان وظهر أربع ركعات وكذا، لا، هذا يعرف من قبل الشرع. لكن ثمار الصيام، الحج، الصلاة، كل هذا العقل يدرك أن له منافع، تحريم الزنا والربا وغير ذلك العقل يدرك أن هذه مفاسد. نعم في تحسين وتقبيح وفي إثبات ما يليق بالله. نعم، فده دليل قوي جدا. فالنبي أعقل الناس، فلو كان النبي، لو كان الكتاب والإيمان، لاحظ، لو كان الكتاب والإيمان يعرفان بالعقل فقط لكان النبي، لو تفاصيل ذلك يعني، لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بذلك، لكن ما اقتدى من كتابه ولا إيمان. يعني ما الكتاب والإيمان التفصيلي، وإلا النبي عرف الإيمان المجمل العام، ولهذا كان من الموحدين ولم يكن من المشركين. نعم،
قول
المراد تفاصيل ذلك. نعم،
أبيات لابن القيم في العقل والنقل.
نعم،
قال: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا.
شوف، تأصيل وتفصيلا، يبقى النبي ما يدري من كتاب الإيمان على تفصيل، إنما عرف التوحيد وكان موحدين. نعم،
كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا.
صحيح،
نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا.
هذا من باب التقريب بس، يعني نور النبوة كنور الشمس بالنسبة لنا كتمثيل، لكن ليس كنور الشمس من كل وجه، بل هذا أعظم من نور الشمس أضعافا مضاعفة. نعم،
فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا.
صحيح،
طرق الهدى مسدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل.
نعم،
فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا.
نعم.
يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا.
تمام. شوف دون النقل لكن بالعقل والنقل نعم. عندنا النقل الصحيح والعقل الصريح. طيب. فإذا كان أعقل العباد.
فإذا كان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعد الآية فإذا كان أعقل العباد.
فإذا كان أعقل العباد ما كان يدري ويدرك بعقله ما الكتاب وما الإيمان فكيف
زي ما قلنا أخواني التفاصيل وللنبي كان على التوحيد. نعم.
فكيف يحصل لسفهاء العقول الاهتداء إلى حقائق الإيمان بمجرد عقولهم الأفلاطونية بدون نصوص الوحي؟
نعم.
حتى اهتدوا بتلك الهداية إلى معارضة بين العقول ونصوص الأنبياء صلوات الله عليهم. قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فجعل سبحانه وتعالى الهداية منه بالوحي لا كما تزعمون أنتم أن العقل يهدي السبيل. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقد أحسن القائل: حاشا النصوص من الذي رميت
به. يعني إذن الآية قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، ما أضل بوحي. طب وإن اهتديت؟ السبب إيه؟ فبما يوحي إلي ربي. ليس عقلي المجرد. نعم.
وقد أحسن القائل: حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه، كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه.
نعم، يردون النصوص بدعوى التمثيل، والذي يقولون إيه؟ أنت من الذين يقولون يجيء ربنا كما جاء أحدنا، ينزل ربنا كما ينزل أحدنا، أنت من الذين يقولون هذا تجسيم. من الذي قال نقول يجيء ربنا كما جاء أحدنا؟ من هو الذي قال؟ في سلفي يقول هذا؟ من الذي قال ينزل ربنا كما ينزل أحدنا؟ من الذي قال هذا؟ فأضافوا إلى أهل السنة هذا الأمر، ثم صاروا يردون على أهل السنة بما أضافوه لا بما قالوا. إنما يقول السنة يجيء ربنا مجيئا حقيقيا، ينزل ربنا نزولا حقيقيا، ليس كنزول البشر، ليس كمجيء البشر. إنما يقول بقى هو أنت فيك، أنت من الذي يقول ينزل ربنا كما ينزل أحدنا من أعلى إلى أسفل، أنت من الذي يقول هذا؟ أنت من الذي يقول يجيء ربنا كما يجيء أحدنا؟ من الذي قال هذا أصلا؟ من الذي كذبوا وحكموا أهل السنة لهذا الكذب؟ ولهذا لا يمكن لمبتدع أن ينقل نصك تماما، يكذب عليك. لا يمكن أن ينقل نص على ابن عبد الوهاب ولا نص عن ابن تيمية ولا نص عن أحمد ولا العلماء دول كما هو على مراد العالم، إنما يبتره أو ينقله بمعنى أو يكذب أو غير ذلك. وإن جاء بنص تماما فنص يشتبه لا يدري ما هو، لا يدري ما المراد، ما المراد منه، فيسلط فهمه على قول الإمام وليس هذا مراد الإمام. نعم.
وأما قولك معنى استوى واستولى واحد، هذه اللغة خاصة بك وبأمثالك.
يا سلام، جميلة هذه. وأما قولك معنى استوى واستولى واحد، يعني ده استوى واستولى واحد، هذا في اللغة، هذه اللغة خاصة بك وبأمثالك أنت، ليس بماذا؟ ليس بلغة العرب ولا بلغة الشارع. طيب
لم تسبقوا بها، وأهل اللغة ينكرون عليكم ذلك ويقولون لم يوجد ذلك في كتب اللغة، لا في القاموس ونحوي ولا في دواوين العرب. وقد سئل ابن الأعرابي هل يصح أن يكون استوى بمعنى استوى استولى، فقال لم تعرف ذلك العرب، وهو من أكابر أئمة اللغة.
نعم، الحديث بإسنادي قال أبو حذيفة نقل اللالكائي عند وجد بن علي قال كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له ما معنى قول الله عز وجل، ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ فقال هو على عرشه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فقال يا عبد الله ليس هذا معناه، إنما معناه استولى. قال اسكت، ما أنت وهذا، لا يقال استولى على الشيء لأن يكون له مضاد فإذا غلب أحدهما قيل استولى، يبقى الاستلاء عن طريق المغالبة، إنما استوى على بمعنى على. وأنتم تقرون بهذا أصلا؟ قالوا كيف نقر بهذا؟ نقول اقرأوا لتستووا على ظهوره، فسروا ما معنى تستووا على ظهوره؟ استولى لتستولوا على ظهوره؟ لا والله، ما ليه؟ العلو على الضوء. طيب فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يقول يعني علوت ولا استوليت؟ لا لا لا، ما نقول استوليت. طيب واستوت على الجودي يعني استولت؟ لا لا لا، استولت على الجودي ولا استوت على الجودي؟ علت يعني علت. طيب ما الفرق بين استوى وتسوى على ظهوره؟ فإذا استويت معك على الفلك استوت على الجدي، وبين استوى على العرش، دي لغة في استوى على، وهي نفس لغة في استوى على. لماذا فصلت هذا عن ذاك؟ بالعقل. قلت لا يجوز أن أجري ظاهر اللغة هنا، لأن مقتضى إجراء ظاهر اللغة التجسيم. لهذا سنقول بأن الاستواء هنا معنى الاستيلاء، غلبة، سلطنة، قهر، وليس عالي. يبقى المنع إذا مش لغة، المنع عقيدتك. يبقى أنت حكمت اللغة إلى عقيدتك، مش اللغة إلى لغة العرب. يبقى أنت هنا حكمت اللغة لإيه؟ فعقيدتك هي التي أحالت هذا المعنى اللغوي. لكن لو أنت أردت أن تأتي بلغة، هات اللغة، هات اللغة. طب لو وجد من العلماء من قال استوى بمعنى استولى، استوى على بمعنى استولى، نقول أين لغة العرب وأين لغة الشرع؟ من الذي سبقك من أئمة اللغة؟ قال أنا إمام، أنا لي معجب وأنا إمام. نقول إمام الصليقة ولا إمام التعلم؟ جاي أنت إمتى؟ أنت في دولة عباسية ولا دولة أموية ولا دولة فين أنت؟ ها؟ عرب الصليقة؟ يعني أنت امرؤ القيس، أنت نبيغ زبياني، أنت صحابي، أنت كذا؟ ها؟ عربي اللغة ولا أنت عربي السليقة ولا عربي أنت؟ ها؟ لست بحجة في اللسان، إنما حجة اللسان يوما كانت العربية هي اللسان، لا المتن ولا المعجم، إنما المعجم هذا أخذ من اللسان وقد سبق تخطئ. ولهذا فرز المعاجم ضرورة سلفية. يظن الظن أن كل ما ورد في المعاجم سلفي. هناك من أصحاب المعاجم من تأثر بعلوم المتكلمين فصار ينقل. ولهذا منهج أصحاب المعاجم لابد من دراسته، لأننا نجد في بعض المعاجم استوى معنى استولى، لكن تلك عربيته وتقليده لمن أحدث فقلد. قد استوى بشر عن العراق بدون رجوع إلى اللسان العربي، إنما الحجة إذا قلنا اللسان العربية يبقى حجة اللسان، ليس حجة من أتى بعد اللسان. ولهذا لا يمكن أن يكون الأخطل اللي في بني أمية حجة على اللسان، ده إذا ثابت. يبقى الحجة في اللسان، يبقى تأتي باللسان العربي على الوجه العربي. يبقى استوى على وارتفع. أما الاستواء ذاته هذه له معاني، وحتى استوى على لها معاني، ذكر ابن القيم الأربعة إن على وارتفع واستقر وصعد، لكن كل هذا بمعنى واحد، كل هذا ما فيش تعارض، لكن تتنوع العبارات في هذا. يبقى الاستواء له معاني، الاستواء له معاني. استوى غير المعدبة حرف، استوى المعدب إلى المعدب على استوى التي بعدها الواو، استوى الماء والخشبة، كل هذه لا معاني. لكن استوى على في لغة العربي إنما تكون بمعنى إيه؟ بمعنى على وارتفع. وليس فقط ابن الأعرابي والذي قال هذا، بل كذلك الخليل. سئل الخليل بن أحمد في الحاشية: هل وجدت في اللغة استولى معنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها. ولا هو جائز، وده شيخ الايه العربية، ده إمام العربية خليل بن أحمد رحمة الله عليه، هذا إمام العربية. نعم.
وأما قولك إنه مذهب جمهور علماء الخلف فخطأ بين.
قل براحتك، قل مذهب جمهور خلف، قل مذهب كل الخلف، قل براحتك. لكن الخلف، خلف السلف لا يؤخذ بقليل من الخلف، حتى ولو كان علماء سنة. لو افترضنا أن علماء سنة خلفوا السلف في منصوص ما نص عليه فلا عبرة بكلامه. أما إذا لم يخالفوا السلف فالكلام كلامه. إذن المتأخرون من أهل السنة، المعاصرون من أهل السنة، إن كان لهم قول اجتمعوا عليه ولم يخالفوا من سبق فالقول قوله. طب إذا كان لهم قول اختلفوا فيه تخيرن، ما دل دل عليه. إنما إذا كان قول لم يختلف فيه فإن كان مخالفا لمن سبق فهم محجوجون بالإجماع، وإن كان موافقا لمن سبق فهذا تأكيد للإجماع. وعليه فالإجماع حجة في كل عصر وليس في عصر السلف فقط. استعريف الإجماع يا إخوان هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور على حكم مسألة. الإجماع مو بإجماع أصحابه فقط، ولا الإجماع إجماع التابعين فقط، ولا تبع التابعين، ولا القرن الرابع، ولا الخامس، ولا العاشر، ولا الحادي عشر، ولا الخامس عشر فقط، إلى أن يقبض الله عز وجل روح آخر مؤمن على وجه الأرض. واعلموا أنه لا يمكن أن يكون إجماع معاصر أو سيأتي على خلاف إجماع ثابت سابق، مستحيل، هذا مستحيل. إنما قد يكون قول جماهير، إنما قد يكون قول بعض، إنما قد يكون، لكن لا يمكن يكون في إجماع مستقر على خلاف إجماع مستقر، مستحيل. ولا يمكن يكون إجماع مستقر بعد خلاف مستقر، هذا مستحيل. وعليه فإذا وجدنا علماءنا إلى قيام الساعة في عصر من العصور اتفقوا على شيء وما في مخالف ولا يخالف هذا الكلام نص ما سبق، يبقى الحجة في كلامه ولا لا؟ الحجة في كلامين. ولا يلزم أن تقول ماذا؟ أريد نص من سبق، فقد يكون هناك نص من سبق وقد لا يكون نص من سبق بل اكتفاء بالظاهر. لو أنت قلت عصر التابعين الأول لابد يكون نطقه، أو الثاني أو الثالث أو عصر التدوين. طب أنا أطلبك أن أقول الصحابة بس، ليس التابعون عندي حجة، إنما الصحابة عندي حجة، هذا منطق الصحابة. تقول التابعون اتفقوا على التدوين لما كان معتقد الصحابة بالظواهر، نقول وتابعوا التابعين اتفقوا على تدوين ما كان عند الصحابة والتابعين من ظواهر، وهكذا هلم جرة. لا يوجد عصر من العصور تمام يصح أن تحاكمه لمنطوق ما سبق بل لما لا يخالف من سبق ولا يلزم المنطوق، وإلا سيبقى الأمر يعلو شيء في شيء حتى نصل عصر الصحابة الذي ما حصل نطق فيه. فإن قلت أعتد بالتابعين أو التابعين أقول ولا أنا أعتد إلا بالصحابة، فردك علي في عدم من الاعتداد إلا بالصحابة هو رد عليك في عدم من الاعتداد إلا بالتابعين، ورد عليك في الاعتداد بتابع التابعين ورد، وهكذا. يبقى إذا نقول إيه بقى؟ الإجماع الذي لم يخالفه من سبق، لم يخالفه من سبق. ومن هنا ما زال أهل السنة الجماعة يكتبون أصلا عصر التدوين تدوين لإيه؟ لعلم الموجود. طب العلم الموجود ده منطوق، منه منطوق ومنه مسكوت عنه اكتفاء بماذا؟ بظاهر النصوص الشرعية، بظاهر النصوص الشرعية. طيب قال: فإذا كان أعقل العباد
لأن
يقول
العلماء
فالاستواء لا. هنا أقصد الاستواء هنا معنى الاستيلاء ما ورد عن الصحابة القول بالعلو والارتفاع ولا نفي الاستيلاء. الصحابة ما نفوا الاستيلاء لكن أقول لغة العرب وهم عرب فننسب إلى الصحابة الاستواء بمعنى العلو والارتفاع لا الاستيلاء مع أنه ما عندهاش منطقات. ليه؟ لأن لغة العرب أتت بالاستواء بمعنى العلو والارتفاع ولم تأتي بمعنى استولى. واضح إخواني؟ نعم.
لأن العلماء
فهاب من الجمهور الخالف ما هو إخواني الأشاعرة بيتطولوا علينا اليوم يا إخواني. ها مين اللي خلف الكلام ده؟ هو ابن تيمية؟ هو ابن القيم؟ يعني إحنا بنقرأ في الحموية مر معنا نص مين؟ محمد بن الحسن ونص أبو عبيد القاسم. النص على من غير تفسير بل القاسم أبو عبيد القاسم يقول ما أدركت أحدا يفسر ذلك. وابن تيمية يقول بين قوسين تفسير الجهمي. طب أنا أصلا ما بأخدش كلام تيمية هو هو لك أصلا هو ده الملك بتاع ابن تيمية. ما هو ابن تيمية هو اللي أخضع كلام السلف لهذا. هو لم غير تفسير السلف كانوا مفوضة خلاص. أبو عبيد بيقول من غير تفسير صدر الأمة والقاس ومحل هذا بيقول من غير تفسير. يجي ابن تيمية يقول يعني من غير تفسير تفسير الجهمية. لا 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 أنا ما أنا من ابن تيمية هو اللي طوع المنهج هذا لنفسه تمام. ولهذا التفسيره من غير تفسير ده بأن يعني من غير تفسير جهمية من غير تفسير جهمية وكذا. الذين قالوا ما قالوا من غير تفسير جهمية قالوا من غير تفسير بس. جاء العلماء بعدها شرحوا من غير تفسير ايه الجهمية. طب أنا أحاكمك إلى أنه أنا أخذ السلف. ولهذا المفوضة يستدلون بنص حديث محمد بن حسن يقول والإجماع ويقول اتفق علماء أوصال من شرق المغرب على كذا 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 إبراهيم من غير تفسير. يبقى عندهم إجماع على يا أخوان على التفويض. قال لك نحن عندنا إجماع على التفويض من غير تفسير. لا تأتيني بقى لكلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن فلان ولا علا. هتأتيني بأي كلام بعد عصر الإجماع يقول من غير تفسير يعني تفسير الجهمية لكن له تفسير يبقى أنت مخالف الإجماع. ما ردك واحد يا أخواني أرده كده. أنا مفوض وبقول لك كل خير في اتباع من سلف. واحد الصحابة ما فسر. اثنين كبار التابعين نص على عدم التفسير. هات لي ما يرفع هذا. في عصر الصحابة او عصر الاجماع رد لي على هذا. هات لي ما يرفع هذا منصوصا. لا تقول لي فلان ولا علان ولا ابن تيمية ولا غير ابن تيمية. أنا عندي عصور متقدمة قرأت من غير تفسير. واضح كلام واضح من غير تفسير. هذا واضح جدا من غير تفسير. تقول لي بقى تفسير جميع ده كلام ابن تيمية ده. أنا عاوز لتجيب لي من الصحابة التفسير تأتيني من الصحابة بتفسير أو تأتيني في عصر الإجماع بالتفسير. الإجماع على عدم التفسير ما أدركنا أحد يفسره. يقول أبو عبيد لا رد على هذا. رد على هذا أظن أوضح نص أوضح من غير تفسير. يعني أنا مفوض عندي إجماع وهم بينقلوا على موقعهم مفوضة بينقلوا بمعدي على موقعهم بيحكمون لهذا. من الخارج عن من الخارج عن الإجماع من جاء بعد الإجماع. جيب لي تفسير الصحابة يا تجيب لي تفسير عصر الإجماع. ها أيوة أنت رفعت يدك. أوقف أوقف ده كلامك أنت بتاع ابن تيمية بتاع ابن تيمية. ظهر اللغة ولا غير تفسير. هتقول ظهر اللغة يعني لها يعني لها تفسير يعني لها معنى. لا 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 انت تبع ابن تيمية وابن عدوان، ما هو ده اصل النزاع اصلا يا 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 منير، ما ده اصل النزاع، انا عايز منصوص يا امير. لا تقول اصل الظواهر النصوص والظواهر مش عارف، لو ما الكلام ما عندك انت. اللي قال ده، اللي قال ده ائمة اللغة برضه، اللي قال ده ائمة قالوا من غير تفسير، والتفسير معناه البيان والكشف والايضاح وكذا، التفسير بقى أه؟ ما هو بلسان عرب مبين، اقرأ بلسان، اقرأ الرحمن العرش استوى، بس ما تفسرش بلسان عرب. والله أعلم بمراد، هو أنا رضت، هو أنا قرأتها الرحمن العرش استوى، لا هو أنا قلت وجاء أمر ربك، أنا قلت وجاء ربك، أنا قلت إن الله يحب، ما قلتش إن الله يثيب، ما تفسرش مش يحب يعني، عند نص نصه ها يا الله تبع ابن تيمية، ده اللي بيقول، ده اللي قال ابن تيمية، جاء بعد كم قرن يقول تفسير الجهمية، ما غير تفسير الجهمية، بل انتم يعني وقعتم في غلو حتى لما جبتم عبارة لا كيف ولا معنى، اللي انتم ليل نهار بتقولوا لا كيف بس مع المعنى، لما جت لكم من عالم سلفي لا كيف ولا معنى قلتم لا كيف على طريقة الممثلة ولا معنى على طريقة الممثلة. يا اخي ده انتم بتلووا عنق النصوص، عايز انا لا كيف ولا معنى، خلاص اهو شوف احنا معنى اهو، انا مفوضة يا الله، اقسم بالله لو تبنيت هذا المنهج لسمع منكم الكثير مني بدعوة عظيم السلف، ده انا عندي نصوص، يعني انا عايش ليل نهار اقول لا كيف مع وجود المعنى، تمام خلاص، وبعدين تجيب لنص لا كيف ولا معنى وتقول او اول، يبقى هذا قطعي في ان التفويض خير المذاهب مش شر المذاهب كما يقول ابن تيمية. وهات لي بقى من تفسير السلف المتقدمين، ما تجيبيش ابن تيمية بيقول لك كيف على كذا ولا معنى على كذا، عايز الكلام ده، الكلام ده القاتل، ده ده قاتل، انا هقدر اروح منهم فين دول، هروح منهم فين دول، قول السواء، انا بقول زيك، ده انا اسعد الناس بيه، انا كمفوض مالك يقول السواء غيره مجهول والكيف غيره معقول والإيمان بيواجه وسائل العلم، أنا بقول كده، أنت ما سمعتهمش هم بيقولوه بيستدلوا بهذا، معلوم اللفظ معلوم استوى، لكن معنى لا، أو أنا محرف أشعري معلوم المعنى استولى، هو مالك قال استوى على وارتفع، قال استوى معلوم، وأنا عندي معلوم أصلا بمعنى استولى، إن كنت أنا محرف، طب وإن كنت أنا مفوضا هقول معلوم إيه، معلوم وروده في القرآن لكن مش معلوم الظاهر، مش معلوم المعنى، لكن نصوص الصفات لا، لان من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله، ها قولي هيث ها قال ايه استوى على، طيب وان قبل مجاهد كيف فسر مجاهد خلف السلف، ما يدريك فين الاسناد، لكن انت بتقول الظن، الظن انه عرض المصحف على ابن عباس فاخذ، لكن ما عندك طريق يقول عن ابن عباس ده ظن، فمجاهد فسر فخالف من قال من غير تفسير، من غير تفسير، انا عندي اجماع ومن غير تفسير، مهما تاتي له بجواب جوابك عنده مردود بظاهر هذه النصوص، الا بقى ان تعتقد ايه وده حدك اللي انت مطالب به، ومن يفهم يفهم ولا يفهم لا يفهم، انا لست مكلفا بهدايته ان يوفق الى المعنى اللي عندي. لما كان السلف يتكلمون في المعاني ولما كانوا مقررين بان القرآن نزل بلسان عربي مبين وأن الأصل العمل بظواهر النصوص، كان السلف الذي يتكلم المعاني لما قالوا من غير تفسير يعني من غير تفسير يخرجها عن ظاهرها كتفسير الجهمي دليل عند. وهنقول بقى يا هيثم مجاهد وهنقول كل ده هنقوله وليس بلازم من اصحابي يقول مش قال مجاهد مع ان انا ممكن اقول لك من اللي سبق مجاهد هدول اصحابه لك فين الصحابي وهكذا. يبقى احنا هنا ايه نطق السلف نطق اول من نطق به مجاهد اول من نطق به الاوزاعي اول من نطق به ابن تيمية اول من نطق به ليه لان الناطق شارح لقاعدة قديمة الا وهي ظواهر النصوص وده حد بس انا مش مقتنع اقبض دماغك فاحسن مخد ولا اي حاجة وانا هو لازال اهل السنة والجهمية موجودين في كل عصر هو متى اقنع اساطين ائمة السنة الجهمية يبقى مع ذلك المنهج باطل اصل ما استطعوش يردوا يقنعوا ما استطعش يقنع شيء وما استطعش يقوم الحجة شيء اخر استطاعوا اقامة الحجة لكن لم يستطيعوا الهداية الى الحجة يا ابن انت وهو خدوا العلم باتزان ما تاخدش قاعدة وتجري ومحدش يلحقك انت هو هتحاكم لي من نطق ممن سبق ابن تيمية سنحاكم الى من نطق قبل احمد قبل للكائي قبل مجاهد انا عاوز صحابي نطق هتقول ما يلزم الصحابي هقولك ولا يلزم التابعي هتستدل اللي انت هتستدل بيه استدل عليه بيه يبقى اذن القاعدة الجميلة ايه ما نطق به علماؤنا من غير مخالف وجب قبوله اليوم في عصر المهدي في عصر الاوزاعي في عصر الصحابة يبقى العلم قال الله قال رسوله قال السلف اثنين أن الصحابة اعتقدوا الحق كله نطقوا به أو لم ينطقوا فما لم ينطقوا به اعتقدوا المنطوق وهو ظاهر كتاب السنة مش الصحابي قرأ الرحمن العرش سوا يبقى نطق مش الصحابي قرأ بلد وسطان يبقى نطق ما تقوليش الصحابي نطق ولا النطق نطقه قراءته وده معنى كلام السلف قراءته تفسيره وده معنى كلام السلف من غير تفسير يعني يخرج عن الظاهر يعني يخرج عن الظاهر اوعى يبقى لما قال ابن تيمية من غير تفسير يعني تفسير الجهمية يبقى ابن تيمية اضاف ما اضاف شيئا شرح واضح اخواني يبقى اذا ما القاعدة القاعدة ان ما نطق به السلف من غير خلاف كانوا في القرون الثلاث اللي بعدها بست الاربعتاشر الخمستاشر اللي هيجي في عهد المهدي من غير خلاف لزمنا اخذه ولا نحاكمهم لمن سبق لان العلم شرط قبوله الا يخالف من سبق وليس ان ينطق من سبق هم نطقوا كما قلنا نطقوا بس النطق ايه ليس باحرف لا قالوا الإيمان قالوا عمل جد وينقص مش عارف ايه ولا قالوا المراتب القدر أربعة ما أدري ايه مش الصفات بس يا أخوان مش الصفات بس إنما لو شرحنا كثيرا من الأمور هنجد إن المنطوق نفسه مش موجود لكن المفهوم والمعلوم بظواهر النصوص هو الذي دل عليه ايه وإلا حصرنا في جلودنا إن قررنا مثل ايه مثل هذا يبقى هنا هو قال هذا مذهب جمهور علماء الخلف انت ما قلتش مذهب السلف وعليه يا اخواني ما المراد عند الاشاعره لما اقول لك كله خير اتباع من سلف سلفوه لانه ما بين مذهب مفوضه ومحرف السلف مفوض والخلف محرف تمام وانا قلت لكم انتبهوا لمساله التفويض دي المساله اللي هي بيركزوا عليها اليوم ان السلف كانوا مفوضه ليه يا اخوان عله واحده انتبه املأ بها قلبك ألا وهي السلف لم ينطقوا بالمعاني واكتفوا بالقراءة فكان مذهبهم التفويض حضرتك بترد عليهم من السلف نطق ما فيش، بل السلف قالوا اهو من غير تفسير، بل السلف قالوا اهو أدركنا لم ندرك، بل السلف قالوا اهو لا كيف ولا معنى، بل السلف قالوا اهو أمرها كما جاءت. يبقى هنا كيف ترد؟ يبقى لابد ننتبه للشبهة الخطيرة اللي بيوردها الأشاعرة اليوم بأن أحمد، ولهذا ما عندهمش إشكالية، الإشكالية على فكرة أهل السنة ثلاثة، المفوض والمؤول ومذهب أهل الحديث. مذهب أهل الحديث عندهم إيه؟ مذهب التفويض. مذهب أهل الحديث عندهم يا إخواني مذهب التفويض. لا إشكال بيننا وبين أحمد، الإشكال بيننا وبين ابن تيمية، لا إشكال بيننا وبين الأوزاعي، لا إشكال بيننا وبين مجاهد. مجاهد بيقول عال وارتفع، مكانه لا مكان، احنا مع مجاهد، بقولك كده احنا مع مجاهد. هو احنا بنخالف ان هو على؟ لا والله ما خالفنا انه على، ما خالفنا انه على، لكن علو صفة هيمنة سيطرة ليس علو ذات. يبقى حتى تفسير مجاهد رددناه او اخدناه تبعا لنا، احنا اولى الناس بتفسير مجاهد. مجاهد بيقول استوى يعني على، ما فيش اشكاليه على، على مكانه. انا اسمع علي جمعه كده يقول كده، ائمه من في السماء. طيب في السماء في ظرفيه، يعني هو في السماء، ها في السماء زي العيال المجسمه دول في السماء؟ لا ما ينفعش، هو نفسه بيقول كده ما ينفعش. امال معناها علي جمعه ايه؟ قال لك في بمعنى على، يعني على السماء. الله اكبر، ده بقى سلفي، بقى سلفي اهو، ده اللي احنا بنقوله، ده احنا بنقول دلوقتي في بمعنى على. يبقى في عند علي الجمعه بمعنى على، يعني على السماء. قال لك بس يعني ربنا بقى جالس على كرسي لا علو مكانه، لا علو مكان. يبقى ما فيش فايده. مجاهد قال، قال اللي احنا معتقدون، انتم اللي قلتم استوى، هو قال ارتفاع، هو قال بقى استواء حقيقيا يليق بجلاله، استواء الذات وصفات. ما عادش دور بقى على واحد غيره جاهد يكون نص على النص هذا، والا مش هتعمل معاه حاجه، مش هتعمل معاه حاجه. على وارتفع مجاهد، خليه ابن عباس قال على وارتفع، حتى ابن عباس على وارتفع له مكانه، ولا اي اشكاليه عندي خالص. انا ما فيش خصومه مع على، أنا مع خصومة على، على علوا بذاته وصفاته. عرفتم يا شباب المعركة كبيرة، الله يكرمكم، المعركة كبيرة، فخلي بالك من اللوازم دي. هتقول من سبق، هنقول لك من سبق، هتقول ده السلف قالوا، هنقول لك من على، ما فيش مشكلة نثبت يدين، ما فيش إشكالية. عايز تقول يدين يدين بس الله أعلم بهما. عندك بقى ان السلف قالوا يدان حقيقيتان تليقان بجلاله، هي صفة لذاته خبرية ذاتية. هات لي يلا، هات لي كده، ما قالش حد كده. يبقى بقى ايه في الكتبك وبيع منهجك، واتضح ان منهج السلف غير كافي للرد على الخلف بهذا الامر. لكن حينما اقول هذا قول السلف واجروها على ظاهرها والظاهر مراد، قال لك انا مش مقتنع. قلنا والنبي ما اقتنع به كل الناس، ولا الصحابه اقتنع به كل الناس. ناس حربوا الصحابه، ناس كفار في عهد النبي لهم الاسلام الظاهر وهم كفار في الباطن. انا من مسؤوليتي ان اقنعك؟ انا ليس معنى منهجي ان لم اقنعك فانا فاشل وانا مخطئ، ابدا. انا لست عاجز الحج، لست عاجز البيان والدلالة والإرشاد، بل أنا عاجز الهداية، هداية التوفيق. ومن لم يجعل له نورا فما له نور. طيب نصلي.